أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستكمل إن شاء الله تعالى ما كنا قد وقفنا عنده من أحكام الوضوء، وقد عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا لسننه. قال رحمه الله تعالى: فصل. وسننه يعني سنن الوضوء. والفقهاء يطلقون السنة ويريدون بها المستحب. وهذا يا اخواني احد معاني السنة الاصطلاحية، احد معاني السنة الاصطلاحية، وهو اطلاق الفقهاء. واما اهل الاصول فانهم يطلقون السنة على المصدر الثاني من مصادر التشريع، ويعنون بذلك سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم احد الوحيين. وقد يطلق بعض الفقهاء السنة على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول او فعل او تقرير او هم او ترك، ويضيف اليها سنة صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ما ورد ايضا عن الصحابة يسميه سنة، فيقولون السنة تطرق على ما ورد عن النبي وما ورد عن غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ألهذا فائدة؟ نعم، من الفائدة أنه إذا قال أحد الصحابة من السنة كذا، عند جمهور أهل العلم إنما تنصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعند الحنفية تحتمل أن تكون قول صاحب أو فعل صاحب أو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بينهما فرق؟ نعم، الفرق بينهم أن قول النبي حجة ليس بحجة، حجة. طب قول الصاحب ليس بحجة على قول الجمهور. أعطي لذلك مثالا واحدا حتى نعود إلى كتابنا. جاء ابن عباس في يوم فصلى الجنازة ثم جهر بالفاتحة، خلاص، ثم قال لتعلموا أنها سنة. إيه سنة؟ قراءة الفاتحة وليس الجهر، يعني يقول جهرت لتتعلموا. الحنفية يقولون لا، صلاة الجنازة كلها إنما هي دعاء للميت، فليست قراءة الفاتحة منها بركن. طيب وحديث ابن عباس؟ قالوا لتعلموا أنها سنة تحتمل أنها من سنة النبي، وتحتمل أنها من اجتهاده. واضح الفرق يا أخواني؟ خذ على مثل هذا عدد كبير من المسائل يرد فيها من السنة كذا من السنة كذا، هل تحمل على قول النبي أو تحمل على قول الصاحب؟ هذا الخلاف مؤثر، خلاص. والصحيح، الصحيح أنه إذا أطلقت كلمة سنة فإنما تصرف لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب إذا وردت مقيدة، لأن يا إخواني السنة وردت أيضا في سنة النبي لكنها مقيدة، قال من سن في الإسلام سنة حسنة، ومن سن في الإسلام سنة نسب السنة لغير نفسه ولا لا؟ نعم. أيضا كان في أول الأمر في الصلاة كان الناس يأتون النبي وقد سبقوا بالركعة والركعتين، فماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يدخلون فيسألون من يصلي كم صليتم فيشير، خلاص شير بإصبع، ركعة ركعتين ثلاثة، فإذا عرفوا قاموا فقضوا ما فاتهم من الصلاة قبل أن يصلوا، يعني صلى الركعة والركعتين أو الثلاثة، ثم يدركوا النبي فيما بقي. فجاء معاذ بن جبل والناس خلف النبي بين راكع وساجد وقائم، يعني ليسوا على إيه؟ على حال واحد. فقال والله لا أجد النبي على فعل إلا فعلت مثل فعله. فدخل ففعل فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما انقضت الصلاة سلم النبي، قام فجاء بما فات منها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سن لكم معاذ، يعني فاقتدوا بفعل. يبقى نسب السنة لمن؟ لمعاذ. واضح كده يا اخواني؟ هذا الذي يحتج به الحنفية، وهو عينه الذي يحتج به غيره، لكنهم يقولون اذا اطلقت لفظة السنة مطلقة غير مقيدة فلا يراد بها الا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، انها هي تشريع، واذا وردت مقيدة انصرفت لمن قيدت به. واضح الفرق؟ طيب، هذا ايضا من معاني الاصطلاحية. احنا الان لا نريد هذا المعنى الاصطلاحي، لكن جي اس به استطرادا. السنة في لسان الفقهاء من اصحاب المذاهب الاربعة لا تطلق على هذا المعنى التشريعي، المصدر الثاني من مصادر التشريع، لكن تطلق ويراد بها ايه؟ المعنى الاصطلاحي. وهل تطلق على المصدر الثاني من التشريع؟ نعم تطلق، تطلق على هذا وعلى هذا. خلاص كده يا اخواني؟ فلما يكون وسننه 18 يعني يراد به الايه؟ المستحب. السنة كمصدر ثاني من مصادر التشريع يؤخذ منها الفرض، ويؤخذ منها الاستحباب، ويكون بها التحريم، ويكون بها الكراهة، ويكون بها الإباحة، يعني الأحكام التكليفية الخمسة تؤخذ من الايه؟ من السنة. هنا هم قصروها على ايه؟ واحد من الأحكام التكليفية وهو المستحب. اللي بقول الآن واضح يا اخواني في الأذهان ولا يحتاج المثال؟ واضح في الأذهان. يقول وسننه، يعني ومستحبات الوضوء 18، خلاص. يبقى مستحبات الوضوء كم سنة يا اخواني؟ 18، قلنا قبل ذلك ونعيد، هذا من محاسن التصنيف حتى نفعل مثل هذا، انك تعمل ايه؟ تحصر الذهن في اول الامر. لما ينحصر الذهن الان في اول الامر، عرفت ان السنن كام؟ 18 سنة، فانا سأحصيها مع المصنف. استقبال القبلة، يعني ايه؟ السنة الاولى ايه؟ استقبال القبلة. وهذا يا اخواني انما اخذه من عمومات، لان استقبال القبلة مستحب فين؟ في سائر الافعال الا في فعل فيه قبح، فلا تستقبل فيه القبلة ولا تستدبر. ولذلك قال المصنف، قال في الفروع، مين اللي قال في الفروع؟ ابن مفلح، وهو متجه في كل طاعة، كل الطاعات يكون فيها ايه؟ يقول إلا لدليل، يعني إلا لدليل ورد في أنه لا يشرع استقبال القبلة في هذا الموضوع. مثل امبارح كان إيه؟ الجمعة. طيب الخطيب خطب على المنبر كان مستقبل ولا مستدبر؟ واضح كده؟ يبقى هنا استدبار القبلة أصبح لإيه؟ لدليل. النبي إذا انتهى من صلاته ماذا يفعل؟ يلتفت، يبقى هي متجهة في كل طاعة من الطاعات إلا لدليل، فما خرج بالدليل نقول لا يتجه فيه استقبال القبلة. ويقول والسواك، وأظن مرة ما في السواك، يقول والسواك لما تقدم، يعني لما تقدم من ايه؟ من استحبابه. والسواك مستحب عند الوضوء وعند الصلاة وقد ورد فيهما. قال وغسل الكفين ثلاثة، يبقى الاستكاف عند ايه؟ عند بداية الوضوء يغسل اليدين ايه؟ ثلاثة. غسل اليدين مستحب، والتثليث فيها مستحب. لماذا؟ لحديث عثمان. احنا قلنا قبل ذلك يا اخواني ان فرائض الوضوء تبدأ بايه؟ بغسل الوجه، ليس فيها غسل اليدين ثلاثة، ماشي؟ والذي ورد فيه غسل اليدين تأكيده اذا قام من نوم الليل. يبقى يبقى الان الاستكاف ثلاثا مستحب. طب تقول لي لم يرد ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فلم يغسل كفيه، هذا فعله صلى الله عليه وسلم، لماذا لا نقول بالوجوب؟ مضى معا. الاجابة ايه؟ الآية، لأن الوضوء عبادة جاءت مفصلة في كتاب الله تعالى، عبادة جاءت مفصلة في كتاب الله تعالى، فنرد هذه النصوص إلى هذه الآية. قال لحديث عثمان في صفة وضوء إيه؟ النبي، قال والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق لحديث عثمان المتقدم. مرة معنى يا اخواني ان المضمضة والاستنشاق من الوجه وليس من الوجه، ها؟ من الوجه وليس من الوجه، خلاف بين اهل العلم. من قال انها من الوجه وقال بالفرضية فيها اصبح الوجه كله ايه؟ ركن واحد، ركن واحد، لكنه ركن في ايه؟ اجزاء. الترتيب بين أجزاء الركن مستحب، الترتيب بين أجزاء الركن مستحب، واضح كده يا إخواني؟ طيب وكيف نعرف الترتيب؟ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالإيه؟ بالمضمضة ثم بغسل الوجه. لو عكس، لو غسل الوجه ثم تمضمض واستنشق لا إشكال. طب ليه؟ لأنه في ركن واحد. طيب غسل الوجه وغسل اليدين ثم تمضمض واستنشق، ما رتب. احنا قلنا ان الترتيب ايه؟ مستحب ولا ركن؟ الترتيب بين اركان الوضوء، ها؟ ركن. جميل. لو انه الان غسل الوجه ولم يتمضمض ولم يستنشق، وبعدين غسل اليدين وبعدين تمضمض واستنشق، اقل بايه؟ بالترتيب. نقول له تعمل ايه؟ يعيد ايه؟ لا مش هيعيد الوضوء، يعيد غسل اليدين، يعني يتمضمض ويستنشق ويعيد غسل اليدين، لان الترتيب بين المضمضة والاستنشاق والوجه مستحب ليس بركن. لكن الترتيب بين الاركان احنا رجحنا انه ايه؟ انه ركن. واضح الفرق؟ ها؟ الفرق واضح ولا غير واضح؟ احنا قلنا فروض الوضوء كام؟ ستة، غسل الاعضاء الثلاثة ومسح عضو، مش كده؟ هذه الوردة فين؟ في الآية. وورد في الآية بغير اللفظ، لكن من المعنى الايه؟ الترتيب. من اين استنبطناها؟ من وضع ممسوح بين مغسولات، ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه لم يتوضأ الا مرتب. يبقى احنا قلنا ان الترتيب بين اعضاء الوضوء ايه؟ ركن. كلمة بين اعضاء الوضوء يعني بين اركانه، وليس بين الركن وبعضه. وضحت؟ فقلنا الان البدء بالمضمضة والاستنشاق مع الوجه مستحب، لكنه غسل الوجه واليدين ثم تمضمض واستنشق، على القول بان المضمضة والاستنشاق ركن داخل في ركن غسل الوجه، يبقى الوجه ما استكمل ايه؟ ركن الوجه. يبقى باقي فيه تنظيف الفم والانف، غسلهم، غسيل الوجه والانف بالايه؟ الفم والانف بايه؟ بالمضمضة. وضحت ولا لسه؟ يقول والمبالغة فيهما لغير صائم. المبالغة في ايه؟ في المضمضة والاستنشاق. لحديث لقيط ابن صبرة النبي قال اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. يبقى يبالغ في الاستنشاق الا ان يكون صائما. طب لماذا لا يبالغ في الاستنشاق عند الصيام؟ خشية ان ايه؟ ان يدخل الى جوفه شيء فيجرح الصيام. طيب كره النبي الاستنشاق والمبالغة فيه مع الصيام لسد للذريعة ولا لنفسه؟ سد للذريعة. ايه الذريعة التي تؤدي الى الى دخول الماء الى الجوف فيجرح الصيام؟ قال رواه الخمسة. مين الخمسة؟ احمد واصحاب السنن الاربعة. اول من استخدم هذا المصطلح بهذه الكيفية يا اخواني المجد ابن تيمية، اول من استخدم هذا المصطلح المجد ابن تيمية، وذلك في كتابه منتقى الاخبار، اضاف احمد لاصحاب الكتب الستة، فيكون رواه الجماعة يعني الستة واحمد، او رواه السبعة ثم يضيف احمد الى الخمسة يكون رواه الخمسة يعني الاربعة من؟ واحمد. هذا اول من استخدم هذا المصطلح. تابعه الحافظ ابن حجر عندما الف كتابا له سماه المطالب العالية. المطالب العالية، المطالب العالية دي عبارة عن ايه؟ 10 مسانيد تزيد عن الكتب السبعة وليس الستة. يعني ايه السبعة؟ يعني الكتب الستة ومسند احمد، فتابع مين؟ المجد ابن تيمية. ثم اشتهر بعد ذلك هذا المصطلح فاستخدمه كثير من اهل العلم لا سيما الحنابلة. طيب ابن حجر شافعي ولا حنبلي؟ شافعي. خلاص كده يا اخواني. يقول رواه الخمسة وصححه الترمذي. جميل. لو سألت سؤال ومهم، الترمذي ده يا اخواني سنن ولا جامع؟ طب هسألك سؤال، ايه الفرق بين السنن والجامع؟ ما هو ده اللي ايه اللي هيفرق. الجامع يا اخواني يشمل جميع ابواب الدين، يشمل جميع ابواب الدين، التوحيد والايمان والتفسير والمغازي والسير واحداث الساعة وكتاب الفتن، ده ايه الجامع. عندنا صحيح البخاري جامع، وصحيح مسلم جامع، وسنن الترمذي. سنن الترمذي بعض اهل العلم يقول ليس بجامع، وجمهورهم يقول جامع. ليه؟ لنقص كتاب التفسير في سنن الترمذي. مش نقصه يعني هو غير موجود، لكن ايه؟ صغير، ناقص، ليس بكامل. فاختلف هو جامع ولا سنن، والصحيح انه جامع لانه جمع ابواب الايه؟ الدين. طب والسنن؟ السنن تهتم بالايه؟ ها؟ بالأحكام العملية، بالأحكام العملية ترتيبها ترتيب كتب الفقه. عرفنا الفرق يا أخواني؟ يبقى يكون إلا الترمذي، الترمذي سنن ولا جامع؟ الراجح جامع. هذا الخلاف يا أخواني أنا أحكيه على الرغم أن اللي يختلف فيه قليل جدا، قليل جدا. يقول والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقة. المقصود بكلمة المبالغة يا أخواني لك لا تخرجوا عن الحد، المقصود بكلمة المبالغة ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء. المراد بالمبالغة هنا يا أخواني إيه؟ الإسباغ يعني الإتمام. قال والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم أسبغ الوضوء. قال ابن عمر هيفسر لك الآن الإسباغ، الإسباغ الإنقاء، خلاص. يبقى الإسباغ إيه؟ الإنقاء. هذا يا إخواني تفسير من ابن عمر أتى به صاحب الصحيح مين؟ البخاري. معلقة، المعلقات في صحيح البخاري كثيرة جدا، وفي صحيح مسلم لا تتجاوز أصابع يديك، خلاص قليلة لكنها كثيرة. فين؟ في صحيح البخاري. يعني ايه كلمة معلق؟ البخاري له شرط في صحيح، ماشي، والبخاري يذكر في أوائل الأبواب أول كل باب فقهه في الصحيح. فإذا أراد أن يحتج على هذا الفقه بحديث ليس هو على شرطه يعلقه، وهذا ما نسميه ها المعلقات في البخاري. يعني إيه التعليق؟ يحذف بعض السند أو سائر السند إلى الصحابي، ده نسميه معلق. يعني لما أقول الآن عن أبي هريرة، أنا لو لي الآن إسناد لأبي هريرة يبقى أنا عملت إيه؟ علقته، ما جبتش قوائم هذا الإسناد. أنت الآن لما بتقف على رجلك اسمها إيه؟ قوائم. أنا ذكرت الحديث بلا قوائم، هذه اسمها معلقات. في غالب الأمر المعلقات ليست على شرط الصحيح، وأحيانا يأتي بما يرويه هو نفسه في الصحيح يعني على شرط، ماشي. طب المعلقات دي ما حكمها؟ فيها تفصيل. الكم القول العام فيها قول عام وليس تفصيلي، إنما جزم به البخاري يقول قال فهو صحيح، وما جاء به البخاري بصيغة التمريض فهو ضعيف، هذا قول عام. لكن المعلقات تحتاج في كل حديث حديث بإيه؟ أن ينظر في الإسناد وأن يحكم عليه. طب عندنا يا إخواني كتاب غلق هذه المعلقات، يعني أتى بأسانيدها. نعم، من؟ للحافظ ابن حجر، ليه كتاب اسمه إيه؟ تغليق التعليق. طب أنا ليس عندي الكتاب، في كتاب إحنا بنغفل عنه، يعني هو لصحيح البخاري تاج، لشرح الصحيح تاج على هذا الشرح، مهم جدا بالنسبة لهذا الشرح، هذه الساري. وهذا استمر الحافظ في تصنيفه سنوات، وقبل السنوات سنوات. يعني ايه قبل السنوات سنوات؟ يعني عمل تغليق التعليق وجاء واختصروا في اول الصحيح مثلا، يبقى انت ضم تغليق التعليق وحده وبعدين اختصروا في هذه الساري مثلا واحد. هذه الساري هذا يا اخواني بالنسبة لشرح صحيح البخاري كالتاج، لابد لطالب العلم من دراسته. وكذلك مقدمة مسلم لصحيحه، هذه ينبغي لطالب علم الحديث أن يدرسها دراسة جيدة، خلاص. نرجع الآن. قال ابن عمر الإسباغ الإنقاء، يبقى عرفنا معنى الإسباغ منين؟ من ابن عمر. قال والزيادة في ماء الوجه. طب لماذا؟ علّف. قال لأن فيه غضونا وشعورا، ولقول علي لابن عباس ألا أتوضأ لك وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال بلى فداك أبي وأمي. هذا هو حرصهم على الاتباع. هو ابن عمر لا يستطيع الوضوء، لا يعلم الوضوء، ما تعلم وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بلى تعلم، لكنه قال وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني على صفة وضوءه. وهم كانوا أحرص الناس على المتابعة. قال بلى فداك أبي وأمي. فجمع له أبويه، قال فوضع إناء فغسل يديه ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم أخذ بيديه فصق بهما وجهه. أين موضع الشاهد؟ إنه أخذ الماء وصق الوجه. يعني إيه يا إخواني؟ كلمة صق لو أخذتها على المعنى المجرد، معنى اللفظ، إحنا عندنا يا إخواني لما نأتي للفظ من كتاب الله أو من سنة النبي، إما أن نفسر اللفظ باللفظ خارج السياق، وإما أن نفسر اللفظ في سياقه. يعني إيه كلمة سياق؟ يعني السباق، يعني ما يسبق النص، واللحاق، وهذه الجملة التي في الوسط. ماشي؟ تفسير اللفظ باللفظ هذه لم تجدها عند الصحابة، هذا عند المتأخرين. لكن تفسير اللفظ في سياقه هذه ايه؟ موجودة عندهم. كلمة صك يعني ضرب، صك وجهه ضربه. هل المقصود بصك هنا ضرب الوجه؟ امال ايه؟ انه اخذ الماء ووضعه في وجهه بشدة حتى ايه؟ يدلك. كلمة صك ايضا يا اخواني تعني ان الماء اللي في ايديه قليل ولا كثير، عشان يصك في الوجه بايه؟ واضح. قال وألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه، غسل بها إيه؟ الظاهر. ثم عاد مثل ذلك ثلاثا، ثم عاد في مثل ذلك ثلاثا، يعني إيه؟ ثلث في الوضوء. ثم أخذ كفا من ماء بيده اليمنى فأفرغها على ناصيته. خد كف وإيه؟ وأفرغها على، هتسيل على إيه؟ الوجه. ثم أرسلها تسيل على وجهه، وذكر بقية الوضوء. قال رواه أحمد وأبو داود. الآن هذا الحديث فيه موضوعين للشاهد. الموضع الأول فصك بهما، والموضع الثاني الماء. قال وتخليل اللحية الكثيفة. يبقى الآن صاحب اللحية الكثيفة يخلل هذه اللحية. أنا لا أدري ما معنى لحية كثيفة. اللحية الكثيفة يا إخواني هي التي تغطي جلدة الوجه، تغطي البشرة. طب واللحية غير الكثيفة اللي بيظهر من تحتها؟ البشر. لحية النبي كانت لحية كثيفة. ما معنى كلمة لحية كثيفة؟ واضح كده يا إخواني؟ يبقى اذا الان عندي لحية كثيفة ولحية ضخمة. يعني ايه كثيفة؟ ها؟ شعورها متقاربة كثيرة، هتغطي الايه؟ البشرة. ليس شرطا انها تكون كثيفة يعني ضخمة. واضح الفرق ولا؟ انا عندي لحية كثيفة ضخمة، ولحية كثيفة ليست بضخمة. ما هي ضابط اللحية الكثيفة؟ الى تغطي الايه؟ البشرة. وقد تكون ضخمة وقد لا تكون ايه؟ ورحت ولا لا؟ قال لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه، هذا هو الحنك، فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي عز وجل. قال رواه أبو داود. وهذا الحديث قد صححه الشيخ بمجموع طرقه بطريقين وأيضا بشواهده. إيه الفرق بين الطريق والشاهد؟ إيه الفرق بين الطريق والشاهد؟ الطريق يا أخواني يكون من طريق نفس الصحابي. يعني هذا الحديث ورد عن من؟ أنس. من الذي رواه عن أنس؟ الآن الطريق من طريق نفس الصحابي، طب والشاهد؟ من حديث صحابي آخر. خلاص كده؟
نعم.
لا، أما من آية فهذه تحتاج لآية، يعني إيه؟ لدليل. تصحيح الحديث بالقرآن يا إخواني، إن كان إن كنت تقصد به أن له أصل وأن معناه يوافق معنى القرآن فلا إشكال في ذلك، وأما إن أردت أن تصحح الحديث بنحو ذلك فهذا فيه نظر كبير، وإن فعله بعض المتأخرين. يعني ورد عن النبي أنه قال: أدبني ربي فأحسن تأديبي، هذا ورد، لم يصح من طريق من الطرق هذا الحديث. ماشي. طيب، هل في هناك في القرآن ما يوافق هذا الحديث معنا؟ ها، في ولا مفيش؟ في. ايه هو؟ وانك ها لعلى خلق ها عظيم. جميل. هل نصحح الحديث بالآية؟ وضحت. لكن معنى الحديث صحيح ولا غير صحيح؟ لكن لا تنسبه للنبي. النبي يقول: من حدث عني بحديث يرى، هذا ضبط، او يرى، هذا ضبط. الفرق بين يرى ويرى، غيره يرى هو يرى؟ لا، هقول المتأخرين غالبهم يا اخوان يقول الضبط يرى، لان يرى الرؤية هنا بصرية، ويرى الرؤية هنا عقلية. برحب. ها، انه كاذب فهو احد الكاذبين او احد الكاذبين، ضبطين. الحظ الان ان الكتابة واحدة ولا غير واحدة؟ الفرق فين؟ في الضبط. والجمهور فهو احد الكاذبين، هو الاول والثاني. يبقى ينبغي اذا قلنا حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم ان نعمل ايه؟ ها، نتثبت، نتحرى قبل ان ننسب للنبي صلى الله عليه واله وسلم، فلا يتساهل في معنى ذلك. ولذلك ستجد اهل الحديث ماذا يفعلون؟ يهمزون صحة الحديث بادنى شيء، يهمزونه بايه؟ بأدنى شيء. الرجل صالح تقي، هو من حفاظ الحديث، لكن حفظه فيه، فماذا يفعلون؟ يقول الحديث غير صحيح. يعبر عنه العلماء، يقول لك يصلح ها في الشواهد مش في الحجية. لماذا؟ يحتاطون لكتاب الله وسنة رسوله ولأحكام الشرع. خلاص، نرجع بقى. فضل، ما احنا قلنا ده، انا قلت اول حاجة معنى الانقاذ يعني اتمام الوضوء، اتمام الوضوء. خلاص كده يا اخواني، انتوا طبعا ببسطوا انشغلتوا، هذه النتيجة. النتيجة يا اخواني، غالب من دخل الاختبار انا حسبته حسابا دقيقا. ليه؟ هقول ليه. اولا قرأت الاسئلة قبل التصحيح كلها، وحطيت بالقلم كده صح عشان اطمئن. الشعور الذي انتابني وانا نقلته للمشايخ ان انا اقرأ اجابات طلاب علم عن حق، وهذا الذي جعلني ادقق معكم في التصحيح. ولذلك انا اخذت باللفظ احيانا واقل من اللفظ، لان الفروق بين الاجابات فروق طفيفة. خلاص كده يا اخواني، واعتبرت الفهم، انا صححت مرتين ورجعت الثالثة. فهو الحقيق فعلا ان فعلا معايا اجابات طلاب علم، طلاب علم لهم فكر عالي في الطلب، ولذلك انا دققت هذا التدقيق. وإلا لو صححنا تصحيحا اخر هتجدوا هذه الدرجات تختلف عما هو موجود. خلاص، يعني بعض الطلاب انا معطيهم درجات يعني ما حدش جاب 100، ناقصه درجه، ممكن ناقصه درجه. لكن لو تصحيح اخر، لو كان هناك تصحيح اخر، انا كنت ممكن اعطي بعض الدرجات 110 من 100. ليس عيبا يا اخواني. سنة 90 في مادة التفسير احد المشايخ اداني 106 من 100. لا، في معهد اعداد الدعاة التابع للجمعية الشرعية، 106 من 100 دي فرقت 6 في الترتيب. فرقت في الترتيب، خلاص. طيب، فيعني ايه لا يجد في نفسه احد، لان حسبته كله ايه، الكل حساب واحد، لان انا عملت الكل بمجموع الايه الغالب، خلاص. واللي يلاقي نفسه جاي فوق 90 معناها انه يزود لنفسه من 5-6 درجات، خلاص كده يا اخواني. اللي جاي فوق 90 من 90 وانت طالع كده، حط لنفسك 5-6 درجات في تصحيح اخر. لا، ما هو جزاكم الله خير وياكم المسلمين، ده انا كده ظلمت. بس عشان افرق بين الاجابات، حتى افرق بين الاجابات. طب احنا كنا وصلنا فين؟ وتخليل الاصابع، ما خدناش تخليل الاصابع. طيب، عرفنا يا اخواني الفرق بين اللحية الكثيفة واللحية غير الكثيفة. يقول وتخليل الاصابع لحديث لقيط، يعني ابن صبرة الايه المتقدم، ففي النبي صلى الله عليه وسلم كان بايه وخلل بين الاصابع. قال واخذ ماء جديد للاذنين كالعضو المنفرد، وانما هما من الراس على وجه التبع. لماذا قال المصنف هذا؟ قال المصنف هذا الكلام يا اخواني حتى يرد على الجمهور القائلين بان النبي صلى الله عليه وسلم مسح راسه بماء جديد. هذا حديث فيه كلام لأهل العلم، أو بفضل ماء في يده الأذنين، أو أخذ من فضل ماء بيده فمسح الأذنين. هذه الأحاديث يستدل بها الجمهور على أن الأذنين ليس من الرأس. طب لو استدل بمثل هذا معناه أن مسح الأذنين ها مستحب ولا فرض؟ مستحب، لأنه لم ترد في الآية. طيب، والحنابلة يقولون أن مسح الأذنين فرض، لكن فرض إيه؟ تبعي إيه؟ للرأس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس. الحديث طبعا فيه خلاف شديد، ماشي. هو الآن يقول يمسح الأذنين بماء جديد. طب أنت الآن سيرد عليك أن الأذنين ليس عضوا مع الرأس، يقولون لا، الأذنين من الرأس في التبعية وليس في تجديد الماء، وضحت؟ يقول وتقديم اليمنى على اليسرى، يبقى قدم اليد اليمنى عن اليسر والرجل اليمنى عن اليسر. تقديم اليمنى عن اليسرى أيضا ترتيب بين ركن واحد من أركان الوضوء. ركن الوضوء ايه؟ غسل اليدين او الرجلين، مش كده؟ طب دول ركن ايه؟ ركن واحد. الترتيب بين اعضاء الركن الواحد ليس فرضا لكنه مستحب، والترتيب بين اعضاء الجسم ها مستحب ولا واجب؟ خلاص، يبقى الترتيب بين الركن الواحد على الاستحباب، والترتيب بين الأركان على الوجوب. طب لماذا؟ لقاعدة إنها إيه؟ ركن واحد. قال وتقديم اليمنى على اليسرى لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في ترجله. يعني إيه ترجله؟ ها؟ ترجيل الشعر، يعني تسريحه وتنعله، ها؟ لبسه للنعال، وطهوره. ها؟ يعني ايه طهوره؟ تطهره، سواء كان بالغسل او بالوضوء، وفي شأنه كله. يبقى في سائر الشأن بيعمل ايه؟ يفعل هذا. قال متفق عليه. خلاص، جميل. ما معنى كلمة متفق عليه؟ رواه البخاري ومسلم، لازم قيد من حديث نفس الصحابي. لكن لو أن البخاري ومسلم روى نفس الحديث من حديث صحابيين لا يقال فيه رواه البخاري ومسلم. أعطيك مثال واضح جدا في ذهنك، حديث جبريل، حديث جبريل اللي فيه الدين، هذا جبريل أتاكم وعليكم أمره دينكم. حديث جبريل رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر، ورواه البخاري في كتاب الإمام في أول الصحيح لكن من حديث أبي هريرة، هذا من حديث ابن عمر وهذا من حديث أبي هريرة، أقول فيه رواه البخاري ومسلم أو متفق عليه؟ لا، ده لما آتي بحديث ابن عمر أقول رواه مسلم، ولما آتي بحديث أبي هريرة أقول متفق عليه. طب ليه؟ مسلم رواه من حديث ابن عمر ومن حديث أبي هريرة، وضحت؟ يبقى لا يقال متفق عليه إلا ما جاء في الصحيحين من حديث نفس الصحابي بنفس الحديث، لا مش بنفس السند، لا بنفس السند أنت ستخرج معنى اصطلاحات جديدة، بنفس السند هذه يا أخواني تصعب، لكن من حديث نفس الإيه؟ الصحابي، وإن تعدلت طرقه في الكتب. يعني أنا مثلا أقول رواه الجماعة ويكون الحديث من حديث أبي هريرة، أبي هريرة روى عنه عدد من الصحابة، عدد من التابعين، قد يكون هنا من حديث تابعي وهنا من حديث تابعي آخر وهنا من حديث تابعي آخر، لكن الكل أقول عليه إيه؟ رواه الجماعة ما دام من حديث إيه؟ نفس الصحابي. وضحت؟ طيب، يقول ومجاوزة محل الفرض، يعني لما تيجي تغسل تعمل إيه؟ تزيد عن محل الفرض حتى تشرع فين؟ ها؟ في العضو الآخر، يعني مثلا تغسل الوجه فتشرع في الناصية، تغسل اليدين فتشرع في العضد، ايه العضد؟ اللي فوق الايه؟ المرفق، ده المرفق، عرفنا ان ده الايه؟ الكوع، وده الايه؟ المرفق، واللي فوق المرفق العضد، خلاص؟ كذلك تغسل الرجلين حتى تشرع في الساق، الساق اللي فين؟ اللي فوق الكعبين، العظمان الناتئان دول. طب لماذا؟ سيأتيك المصنف بحديث وللفقهاء قاعدة، القاعدة يقولون مقدمة الواجب لها حكم الواجب، مقدمة الواجب لها حكم الواجب. ايه مقدمة الواجب لها حكم الواجب دي؟ بعد ما نقرأ النص يقول ومجاوزة محل الفرض، لأن أبا هريرة رضي الله عنه توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضد، يعني غسل ما فوق المرافق، ورجله حتى أشرع في الساق، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ، وقال رسول الله أنتم الغر المحجلون يوم القيامة. الغرة هي البياض الذي في جبهة الايه؟ الفرس. والتحجيل هي البياض الذي يوجد فين؟ في ساقي. يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. اللفظة الأخيرة دي، فمن استطاع منكم أن فليطل غرته وتحجيله، هذه اللفظة قالها أبو هريرة ولم يقلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كيف نعلم ذلك؟ بجمع طرق الحديث، بجمع طرق الحديث عرفنا أن هذه العبارة من حديث أبي هريرة موقوف، لكن دخلت في حديث النبي. ماذا نسميها؟ نسميها الإدراج. سميها يا إخواني الإدراج. أبو هريرة قال هذا الحديث ثم قال فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليطل غرته، قالها من لفظ نفسه ولا لا؟ من لفظه نفسه. فسمعها بعض الرواة فظنها من حديث النبي، فأدرجها في النص. سمي إليه إخوني إدراج. هذا من ناحية الرواية. من ناحية المعنى هي الغرة بتطول؟ لا لا تطول. طب هو التحجيل بيطول؟ لا. طب ليه بنقول الغرة لا تطول والتحجيل يطول؟ الغرة فين؟ في الجبهة. الطوالة بتغدير فين؟ مش احنا كنا الغرة خاصة بالجبهة؟ طيب والتحجيل موجود فين؟ هيروح فين؟ وضحت ولا لا؟ وهذه من ناحية المعنى. طيب أبو هريرة أليس عربي؟ نعم. فلماذا قال هذه اللفظة؟ هذا من باب المجاز. خلاص؟ من باب المجاز. يعني إذا شرع في هذا كأنه كأنه أطال غرته، كأنه أطال تحجيله. ماشي؟ تفضل. ماشي، ما كنا دعوة للزيادة، ما فيش إشكال. أنا بقول هذا التشبيه، فمن استطاع أن يطيله. هذا نص يدل على ما قاله المصنف. طيب حاجة تانية، قاعدة يا إخواني اللي احنا قلناها، مقدمة الواجب. مقدمة الواجب، المقدمة الواجب يعبر عنها بلفظهم بقولهم ها ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. بيقول لك أنت الآن لا تستطيع أن تسبغ الوضوء، تغسل الوجه من الناصية إلى أسفل الذقن حتى إيه تشرع قليلا في الناصية، ولا هجيب بيدك كده وتحطها على الناصية وتغسل، ها؟ لن تستطيع أن تفعل هذا. فأنت لن تستطيع أن تغسل من الناصية حتى إيه تشرع قليلا فين فيما فوقه. يبقى أصبحت مقدمة الواجب إيه؟ واجب. هناك قاعدة أوسع من هذه، يقولون للوسائل أحكام المقاصد. ده دي أوسع بكثير مما قاله المصنف الآن، مما أقوله الآن، اللي هو إيه؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لا، لما أقول للوسائل أحكام المقاصد يبقى كل وسيلة تأخذ حكم الإيه؟ مقصدها. وسيلة الواجب واجبة، وسيلة المستحب مستحبة، وسيلة المحرم محرمة، وسيلة المكروه مكروه، وسيلة المباح مباح. قاعدة مهمة جدا، هذه قاعدة مهمة جدا. انت الان الرجال عليهم صلاة الجماعة، الراجح من اقوال اهل العلم انها واجب. طيب خروجك للمسجد واجب ولا مستحب؟ ليه؟ وسيلة الواجب. خلاص، انا الان اريد ان استاك. يعني ايه استاك؟ استخدم السواك. طب استخدام السواك ايه؟ مستحب. طب شرائي للسواك طب هو الشراء كان يخش في الاستحباب ولا في الاباحة؟ الاباحة. لكن لما كان الان اصبح وسيلة المستحب اصبح ايه؟ مستحب. الوسائل لها احكام المقاصد، ولذلك خطق للمسجد يشوف النبي بيقول فيها ايه؟ فان احدى خطواتي ترفعه وتحط عنه. وضحت ليه؟ لأنها وسيلة الواجب. أيضا وسيلة المحرم محرمة. الرجل خرج ليشاهد فيلما أو يذهب إلى سايبر من السايبرات عشان يدخل على هذه المواقع المعروفة. دخوله على هذه المواقع أو مشاهدته حرام ولا ليس بحرام؟ طيب لما يلبس هدومه عشان يعمل كده، يبقى لبس الهدومه ايه؟ وفتحوا الباب ايه؟ ونزوله على السلم ومشيوا في الطريق، الوسائل لها احكام، اجتمع عليك محرم. لكن هذا محرم تحريم الوسائل، وهذا محرم تحريم المقاصد. كذلك وسيلة المكروه مكروهة. الرجل الان عايز يلبس، راح يجيب بنطلون من البنطلونات سراويل ضيقة، السراويل الضيقة هتصف العور. اقل احكامها عند اهل العلم انها مكروهة، يبقى شراء لمثل هذا ايه؟ مكروه. ماشي كده يا اخواني؟ الوسائل لها احكام المقاصد. طالب العلم ينبغي ان يضع مثل هذه القواعد في ذهنه. ميزة القواعد يا اخواني انها بتجمع لك الفروع الكثيرة في ايه؟ في قواعد قليلة. يعني لو لم تقرأ المسألة لو لم تعرف فيها تبص تلاقي هذه القواعد تضبط لك الايه مثل هذه المسائل. واضحة؟ جميل. هنا ما دخل الذي نقوله بهذه القاعدة ومجاوزة محل الفرض حتى يسبغ لابد أن يجاوز ايه محل الفرض. قال والغسلة الثانية والثالثة. الغسلة الثانية والايه والثالثة. طب لماذا ورد الوضوء عن النبي صلى الله عليه وسلم مفردا؟ يعني مفردا مرة مرة، وورد عنه مرتين مرتين، ورد عنه ثلاثا ثلاثا. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وقال هذا وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة، ثم توضأ مرتين ثم قال هذا وضوء ووضوء المرسلين قبلي. قال أخرجه ابن ماجه. وهذا الحديث ضعيف. أقول قاعدة وبعض إخواني يعترض علي في القاعدة، لكن أنا مصمم عليها. من فرض به ابن ماجه وكان في الأصول، انتبه أنا ضغط قيد، من فرض به ابن ماجه عن الكتب الخمسة وكان في الأصول وليس في الفضائل فالغالب عليه الضعف. دي قاعدة أغلبية وليست كلية. يبقى ليس كل من فرض به ابن ماجه ضعيف حتى يكون في الأصول، في أصول الأبواب خلاص. وليس كل ما جاء في الأصول في ابن ماجه ضعيف، لكن ايه غالبه خلاص كده يا اخواني. وقلما يخرج حديث عن مسند احمد والكتب الستة في الاصول ويكون صحيحا، اما ان يكون ضعيفا واما ان يكون معلولا. كلمة قلما ايضا ايه للتغليب، قلما ايضا لايه للتغليب. قال واستصحاب ذكر النية الى اخر الوضوء. مر معنى يا اخواني ان النية ايه شرط، مش كده؟ طيب لو ذهل عن النية في بعض اجزاء الوضوء نسيها، ها الوضوء صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. كذلك النية للصيام شرط، لو ذهل عن النية الصيام صحيح. يعني اذا اني نسي انه صايم وراح شارب، نسي انه صايم واكل وبعدين تذكر، هذا نسميه قطع، هذا نسميه ذهول عن ايه عن النية. في فرق بين القطع والايه والذهول. الصيام صحيح والايه والوضوء صحيح. كذلك لو ذهل عن النية في صلاته، مش قطع، ذهل، الصلاة ايه صحيحة. طب استصحاب النية في كل هذا يصبح حكمه ايه الاستحباب. وضحت؟ اوعى تقع في عدم التفريق بين الذهول والقطع يرحمكم الله. خلاص هناك فرق بين الذهول عن النية وقطع الايه النية. استصحاب النية في سائر العبادة مستحب خلاص، وفي اول العبادة شرط، وقطع النية قطع للعبادة إلا في شيء واحد، الحج. الحج لا يخرج منه ولو قطع النية، ولو عزما أكيدا أنه يخرج منه. ما دام تلبس بالحج عليه أن يتم الحج ولا ينقطع بالنية، لقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، يعني على كل حال. خلاص جميل. هو بيستصحب عشان الثواب، لو قطع خرج من العبادة. احنا قلنا فرق بين القطع وبين النسيان. مفيش في الحج قطع نية، مفيش قطع نية. الحج يا اخواني لا ليس فيه قطع نية. يمكن انا حكيت لكم قبل ذلك حكاية، احد الزملاء ظن هذا ان الحج بينقطع بالنية كما تنقطع سائر العبادات. ذهب معنا في رمضان، كنا في النصف الثاني من العشر، فكان الحرم شديد الزحام، دخل يأتي بالعمرة شوط اثنين ثلاثة تعب، قال خلاص انا عملت عمرة قبل رمضان هخرج من هذه العمرة للمشقة. خرج من الحرم ولبس الملابس وبدأ يصلي معنا إلى أن رجعنا ونحن لا نعرف هذا، ونزل في الإجازة وعقد زواجه ثم عاد. بعدها ونحن نتكلم في حج العام الذي يليه، يعني 15 شهر، أتكلم أنا في أمر النية وأقول الحج لا ينقطع ولو نوى القطع. السنة اللي فاتت حصل كذا وأنا نزلت اتجوزت، قلت له أنت ما زلت على إحرامك، هذه واحد، يعني بقاله حوالي 15 شهر على إحرام. اثنين، عقد النكاح باطل. وضحت يا إخواني؟ اليوم أحد إخواني بيتصل يقول أنا كنت في الحج طفت بالبيت وتركت السعي، حج مفرد، ماذا أفعل؟ أنا قلت اتصل بالحرم بمفتي الحرم، لأن أنا إجابتي أنت على إحرامك تعود فتسعى، أو مش مستطيع هذه إحصار وما أغنف عن حجة الإسلام. هذه طبعا إجابة شديدة. أهل الحرم لهم في مثل هذا أقوال أخرى. الحج يا إخواني لا ينقطع ولو نوى القطع. طب الصيام، نوى الإفطار وجزم بالإفطار ولو لم يأكل أفطر. في الصلاة، نوى القطع ولو وقف في الصف فقد انقطعت الصلاة. لكن هناك فرق بين القطع والإيه؟ والنسيان. قال والإتيان بها عند غسل الكفين. أنا أطمئن إخواني اليوم ما فيش استراحة. هذه طمأنة ليه؟ هتمشي بدري. عشان بس وقت الشتاء، فاحنا نستمر كمان ساعة ان شاء الله وربع ساعة من عندكم فضلا، يبقى 9:15 ان شاء الله ننتهي، او 9. لا لا، احنا بقول ربع ساعة فضلا، بعد كده يقول لك لا خلينا استراحة، لو قلنا ونصف يقول استراحة. قال والإتيان بها عند غسل الكفين. الإتيان بإيه؟ بالنية. طب ليه أنا آتي بالنية عند غسل الكفين؟ غسل الكفين من مسنونات الإيه؟ الوضوء. لو أتيت بالنية في أول الوضوء كانت لك سنة. طب لو غسلت الكفين ولم تنو وبعدين نويت عند غسل الوجه، هيصح لكن ما تأخذ أجر الإيه؟ غسل الكفين. قال لأنه أول مسنونات الطهارة والنطق بها سرا. انتبه لهذا الكلام، النطق بإيه؟ بالنية، سرا وليس جهرا. ولو قال سرا فهي بدعة، ولو قال سرا فهي بدعة. النية عمل قلبي لا دخل للسان فيه. النية عمل قلبي لا دخل للسان فيه، لكن في الحج يواطئ اللسان القلب. يعني ايه يواطئ؟ يوافق. يعني لو عقد الحج بقلبه ولم ينطق بلسانه، ها، الحج صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. لكن لماذا يواطئ؟ لانها هنا اصبحت شعارا ظاهرة، لانها شعار ظاهر، وليس لان الحج لا ينعقد بلا نطق. واضح الفرق ولا لا؟ مهم جدا ضبط القواعد. نطق سرا، نطق جهرا، هذا ما ورد عن النبي، وانما النية محلها ها القلب. قال والنطق بها سرا. قال كذا قال. مين بقى اللي قال؟ اللي قال كذا قال مين؟ الشارح. مين الشارح؟ ابن ضويان. مين اللي قال؟ صاحب المتن مرع بن يوسف الكرمي. يبقى مين اللي قال يا اخواني؟ مرع بن يوسف الكرمي، ولذلك هو استغرب قال كذا قال. طيب كذا قال ده هذا المتن اختصار للمقنع، مين اللي اختار في المقنع انها تكون ينطق بها سرة؟ منقح المقنع مين؟ المرداوي. المرداوي يا اخواني قلنا ليه شرح على الايه المقنع اسمه ليه الانصاف، وبعدين الاختصار على هذا الشرح اخذ منه ما كان فيه بقولين، اخذ منهم احد القولين وقال هذا المذهب، سماه التنقيح المشبع. التنقيح المشبع، المرداوي جاء في التنقيح المشبع واختار بان النطق بالنية سرا هو ليه هو المذهب. فجاء مرعي بن يوسف الكرمي في هذا المتن بهذا القول، ولذلك اعترض عليه الشارع قال كذا قال. كلمة كذا قال اعتراض، اعتراض، لكنه اعتراض من اهل العلم. طب اعتراض غير اهل العلم، اعتراض غير اهل العلم يا اخواني لو ما كانش اللسان طويل يبقى ما اعترضش، يبقى ما قالش انا هنا. ألسنة بعض طلاب العلم على بعضهم بل على بعض أهل العلم حداد. يا إخواني مثل هذا القول ينبغي التأدب، ينبغي التأدب مع أهل العلم، ولنتق الله ربنا. لما ننبه على خطأ يكون الخطأ بالتنبيه عليه بإيه؟ بأدب. ثم تعتذر لصاحب الخطأ بما استطعت. شفت ماذا قال؟ قال كذا قال تبع للمنقح وغيره. كلمة تبع للمنقح وغيره دي ايه؟ اعتذار. لو قال تبع للمنقح يبقى اوقع الامر على مين؟ المنقح المرداوي. طب هو مش عايز يلقي المرداوي وحده، قال ايه؟ واضح. هكذا يتأدب اهل العلم. قال ورده عليه الحجاوي بأنه لم يرد فيه حديث. الحجاوي ايه؟ رد هذا الكلام في كتابه الأقناع. قال فكيف يدعى سنيته؟ يعني الآن نقول ليس مباحا فكيف يدعى السنية؟ يعني الاستحباب؟ بل هو بدعة. يبقى لا أدعي فيه السنية ولا أدعي فيه الإباحة، بل هو ايه؟ بدعة. قال وكذا قال. مين بقى الان انا قلت هذا الكلام؟ الكلمة هي بل هو بدعة، ده واحد بيقول سنة والثاني بيقول بدعة، تفاوت كبير ولا لا؟ تفاوت كبير. يبقى لابد ان يشد عضد نفسه. قال وكذا قال. مين اللي قال؟ الشيخ تقي الدين في الفتاوى المصرية. يبقى شد عضد نفسه بايه؟ باخيه. شد عضد نفسه بايه؟ بأخيه. وشد عضد نفسه بأخيه. هنا أخيه من هو؟ شيخ الإسلام تقي الدين. هو مين يا أخواني؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. خلاص. أحمد بن عبد الحليم لما بيقول شيخ الإسلام ويسكت يبقى شيخ الإسلام ابن تيمية تقي الدين. خلاص. لما يقول ابن تيمية ويسكت برضه تقي الدين. لكن في كتب الحنابلة عندهم اثنين في المذهب يأخذون بقولهما. احنا عندنا احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، الثلاثة يا اخواني من علماء المذهب. لكن اللي لهم شأن كبير في المذهب من؟ احمد وعبد السلام الجد. طب وعبد الحليم له شأن في المذهب لكنه ليس كابنه وابيه، هو في الوسط بينهما. احمد لقبه تقي الدين، وعبد السلام لقبه المجد. خلاص. هنا اراد ان يميز فقال ايه؟ تقي الدين في الفتاوى المصري. التلفظ بالنية بدعة. ايه الفرق بين الفتاوى المصرية ومجموع الفتاوى؟ ها حد عارف الفرق؟ الفتاوى المصرية إخواني من جامع تلميذ شيخ الإسلام البعلي، ومجموعة الفتاوى من جامع عبد الرحمن بن القاسم، الشيخ عبد الرحمن بن القاسم له إن شاء الله تعالى ثواب جمعها. خلاص، الفتاوى المصرية من جامع تلميذ شيخ الإسلام اللي هو مين؟ البعلي. البعلي ومجموع الفتاوى من جامع من؟ عبد الرحمن بن القاسم. قال: وقول أشهد أن لا إله إلا الله، يعني بعد الفراغ من الوضوء وكل إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله. كل ذكر ورد في الوضوء في أثناء الوضوء يا أخواني فهو ضعيف، وضعيف جدا. يعني الأذكار الواردة في أعضاء الوضوء أحاديثها كلها إيه؟ ضعيف. لكن الذكر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ، بعد الفراغ منين؟ من الوضوء. قال: وقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، مع رفع بصره إلى السماء، مع رفع بصره إلى السماء بعد فراغه، لابد للقول بالسنية هنا من إيه؟ من دليل. قال: لحديث عمر مرفوعا: ما منكم من أحد يتوضأ، ما منكم من أحد يتوضأ لو دخلت من مع الشرط في جملة فهذه مؤكدة للعموم. أدوات الشرط يا إخواني من أدوات الإيه؟ التي تفيد العموم. لو دخل معها من تبقى مؤكدة للإيه؟ للعموم. يقول: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. قال: رواه أحمد ومسلم وأبو داود. يبقى فعل قليل وأجر كثير. كثير من إخواني يتحصر على ذهاب رمضان، ومن جملة فضل رمضان إن بتفتح فيه أبواب الإيه؟ الجنة. قد يفتح لك أبواب الجنة خمسة مرات في اليوم مع هذا الذكر. يبقى الفضل منقطع ولا مستمر؟ واضحت؟ قال: رواه أحمد ومسلم وأبو داود. ولأحمد وأبي داود في رواية: من توضأ فأحسن الوضوء، ها انتبه لهذه اللفظ، ثم رفع نظره إلى السماء فقال، وساق الحديث. هذه الجزئية إخواني: ثم رفع بصره نظره إلى السماء، زادت عن إيه؟ الحديث السابق. الحديث السابق يقول بلا رفع، هنا قال بإيه؟ برفع. هذه اللفظة ينفرد بها بعض الضعفاء في رواية هذا الحديث. خلاص، انفراد الضعيف في مثل هذا الحديث بمثل هذه الزيادة عند أهل العلم تسمى منكرة. لو انفرد بمثل هذه اللفظة الثقة، كلمة الثقة يطلقها أهل العلم ويريدون بها أعم من هذه اللفظة. أنبه هذا التنبيه لشيء سأقوله بعد ذلك. كلمة الثقة تشمل الثقة والصدوق، يعني روى الحديث الإيه؟ الحسن عند المتأخرين. أقول لماذا عند المتأخرين؟ لأن بعض المتقدمين يطلق كلمة صدوق ويريد بها ثقة، زي مين؟ ابن أبي حاتم. ماشي؟ يبقى كلمة ثقة هنا إيه؟ تشمل الاثنين، انفراد الثقة بالحديث مخالفا الأوثق يسمى ايه؟
شذوذ.
يسمى ايه يا اخواني؟
شذوذ. الان انا قلت لفظتين يختلفان عن اللفظة السابقة.
قلت في اللفظة السابقة انفراد، قلت الضعيف، وهنا قلت الايه؟ الثقة، انفراد الثقة. لكن في الضعيف انا ما اشترطتش وقلت مخالفا، لاحظتها؟ في الثقة قلت ايه؟ مخالفا. انفراد الضعيف ولو لم يخالف فانفراده يسمى ايه؟ منكر. طب انفراد الثقة مع عدم المخالفة
صحيح،
طب مع المخالفة
شذوذ.
وضحت ولا لا؟ ايه بقى التنبيه؟ بعض طلاب العلم في عصرنا رأى انهم يقولون انفراد الثقة مخالفا، فاستلزموا من ذلك بمفهوم المخالفة ان من ليس بثقة اذا خالف فمخالفته منكرة، ومعنى ذلك ان راوي الحديث الحسن لو جاء بلفظة وخالف فيها من هو اوثق يسمى حديثه ايه؟ منكرا. هذا غير صحيح، بل مخالفة الصدوق تسمى ايه؟
شذوذ.
ماشي. يقول ولأحمد وأبي داود في رواية من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال وساق الحديث. قلنا هذه اللفظة يا إخواني منكرة. نبه على ذلك الشيخ الألباني في الإرواء، منبه يا إخواني طالب العلم، سواء كان طالب علم الحديث أو هو لا يطلب علم الحديث، لا يستغني بحال عن كتابين مهمين. الكتاب الأول إرواء الغليل، الكتاب الثاني السلسلة الصحيحة والضعيفة للشيخ الألباني. طيب يا أخواني ما في كتب للسابقين؟ نعم، لكن احنا قلنا العلم درجات مش كده؟ هذه أول درجة، أول درجة. إذا اقتنيت هذا بعد ذلك أنت بيتمرن الذهن على قراءة كتب الإيه؟ السابقين، فتقتني بعد ذلك التلخيص وأصله البدر المنير. خلاص؟ وضحت يا إخوان ولا لا؟ جميل. والخطيب، الخطيب غير طالب العلم، لا يستغني عن صحيح وضعيف الجامع، صحيح وضعيف الجامع، صحيح وضعيف الجامع. سيكون مقلدا صرفا، سيكون مقلد ايه يا اخواني؟ صرف. وكذلك صحيح سنة ابي داود، صحيح سنة الترمذي، صحيح سنة ابن ماجة، ها، صحيح سنة النسائي ضعيفها. اللي هيأخذ بكلام الشيخ الألباني هنا مجردا قال صحيح يقول صحيح، قال ضعيف يقول ضعيف، بهذا التجرد هيكون ايه؟ مقلد صرف للشيخ فيما قال. لكن السلسلتين والإرواء يأخذ المرتبة الوسط بين التقليد والنظر اللي هي الاتباع. خلاص؟ لو كنت خطيبا واعظا يبقى ما هستغناش عن ايه؟ صحيح وضعيف الجامع. الجامع ده يا اخواني كتاب جامع كاسمه للسنن القولية، جمعه السيوطي في 10,000 حديث قولية. جاء الشيخ الألباني فصل نصفين، صحيح الجامع وضعيف الجامع. طب صحيح الجامع وضعيف الجامع كتاب غالي، بعض دور النشر ماذا فعلت؟ جاءت بكتاب جامع الكتاب السيوطي اللي هو الجامع ووضعت عليه تعليقات الألباني. خلاص؟ في كتاب واحد، فبيأتيك بصحيح الجامع وضعيف الجامع على ايه؟ على هذا الكتاب، نوع من انواع السرقة القانونية. خلاص؟ عشان ما يشتريش حقوق الايه؟ التصنيف. خلاص كده يا اخواني؟ اللي مش هيشتري ده يشتري ايه؟ هذا. خلاص؟
أيضا من الكتب التي لا يستغني عنها الواعظ غير رياض الصالحين الترغيب والترهيب للمنذري. وأيضا الشيخ قسم الإيه لقسمي الترغيب والترهيب للمنذري يا إخواني في فرق بينه وبين رياض الصالحين إنه بيذكر فيها الحكم الحديث ولا يذكر بعض القواعد وبيذكر أيضا بعض الأحكام الفقهية. فالواعظ والخطيب لا يستغني عن الترغيب والترهيب، لكن يراعي ان النسخة اللي عليها منقول عليها احكام الشيخ الالباني او يكون عليها الصحيح لوحده والضعيف لوحده، عشان لما يحضر خطبته وقراءتك في الترغيب والترهيب قبل اعداد الدرس الخطبة مهم جدا، وستجد فرقا بين هذا وبين هذا، فرق كبير. حتى من لمن يعتمد على الخطب الجاهزة، بعض اخواني بيعتمد خطب جاهزة لا اشكال، لكن قبل ان ترى في هذه الخطبة الجاهزة اذهب وانظر في الترغيب والترهيب، هتجد نفسك غيرت في هذه الخطبة، تغير لك ايه التصنيف ورحت ولا لا. طيب. ايضا انبه مدام ذكرنا مثل هذا، هناك كتاب اسمه منجد الخطيب، اسمه يا اخواني منجد الخطيب. منجد الخطيب ده عبارة عن ايه؟ كتاب رياض الصالحين، وانت تحتاج في وعظك لبعض القصص مش كده الصحيح. ماذا فعل منجد الخطيب؟ راح لسير اعلام النبلاء اخذ منه ايه القصص التي جاء بها الذهبي وقال انها صحيحة، وبعدين اخذها فرتبها على رياض الصالحين، رتبها على كتاب رياض الصالحين، فيأتي في الباب ويأتي بالقصص التي توجد في سير اعلام النبلاء، خلاص، وسمى منجد الخطيب. ماشي. طيب لا ذاهل بقى، انا لا تسألني عن كتب وعظية يعني انا علمي فيها يعني. نعم. اللي قال عنها الذهبي صحيح، يعني هو جعل العهد على من؟ على الذهبي، خلاص. هذه يا اخواني كلنا نتعرض للوعظ. طيب طبعا استدراد خارج الموضوع كتير. قال وان يتولى وضوءه بنفسه من غير معاون. يبقى من السنن ايضا نعمل يا اخواني ان يتولى الوضوء بايه؟ من غير معاون. قال روي عن احمد انه قال ما احب ان يعينني على وضوء احد لان عمر قال ذلك، خلاص. لكن ورد يا اخواني ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يعاونه بعض الصحابه مثل المغيرة بن شعبة، صب على النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه، وكان يذهب مع النبي بالعنزة والايه والقدح والإناء عشان يتوضأ، فهذا إعانة على الوضوء، لكن يفعل ذلك بلا طلب، خلاص. قال لحديث المغيرة أنه أفرغ على النبي في وضوئه، رواه مسلم. وقول عائشة كنا نعد له طهوره ولا طهوره؟ ها انا عايز اسمع طهوره. طب ليه؟ هو الماء الذي يتوضأ به. طب اللي هيقول طهوره اخطأ، هما بيعدوا الفعل. طيب وسواكه، الان انتهينا من الوضوء، كم سنة ذكرناها؟ 18 سنة، منها واحدة خرجناها اللي هي ايه؟ النطق بالايه؟ بالنية سر. يبقوا كم؟ 17 سنة. مش عارف الاختبار الجاي ممكن تقول لك اذكر 17 سنة، ممكن وممكن يقول 18. اتفضل. اخذ ماء جديد لم يثبت فيه شيء، خلاص، لم يثبت فيه شيء، يعني الحديث الواردة فيه فيها مقال عند اهل العلم. لكن يا اخواني هو عضو ليس بعضو، عضو لكنه عضو تبعي، خلاص. العضو التبعي كسائر الاعضاء، ما ورد في سائر الاعضاء انه كان بيجيب ماء جديد، لكن في بعضها، لكن مفهوم ان العضو ايه يمسح بماء جديد. لو مسح بفضل رأسه جاز، لو مسح بفضل رأسه جاز، فهو لا يحتاج في مثلها لدليل. الان يا اخوان المصنف انتهى من سنن الوضوء، المفترض ان سيأتي بايه؟ بالنواقض، مش كده؟ أتك هنا بباب المسح على الكفين. طب لماذا؟ لأن المسح على الكفين رخصة من رخص ورحت ولا لا. فلذلك أتى بها بين الإيه؟ بين هذا الباب وبين باب نواقض الوضوء. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. ماشي، باب المسح على الخفين يا إخواني سيأتي هنا برخصة من رخص الوضوء. الخف ما صنع للقدمين وغطى الكعبين. الخف يا إخواني ما صنع للقدمين وغطى الكعبين. اللي تحت الكعبين لا يسمى خفا، لكن يسمى ايه؟ نعلا. يعني معظم الأحذية التي نلبسها تحت الكعبين وفوق الكعبين تبقى تسمى ايه؟ نعلين. طب في الحج يجوز لك انك تلبسها لانها تحت الكعبين؟ النبي نهى في الحج انك تلبس الايه؟ الخفين، ولم ينهك عن لبس. واضح؟ طب الكلام ده احنا هنحتاجه. نعم، في الحج بالذات، لان في الحج انت عندك المشي ايه؟ كثير. المشي كثير، يعني هذا العام في ليلة العيد كثير من إخواننا على الرغم من وجود القطار فعل بهم ما كان يفعل به، إن يأتي السيارات بتروح فيها حوالي 8 طرق إلى المزدلفة، الناس كل اللي تعرفوا منها 3 أو 4 طرق، فتجد عليها الضغط إيه؟ شديد، وسائر الطرق. فلما دخلوا في هذه الطرق وقفت حركة الأتوبيسات، ماذا سيفعل الرجال المفترض أن يفعلوه؟ وأيضا النساء القادرات، ينزل من الأتوبيس ويمشي، لأن من عرفة المزدلفة المسافة يا إخواني ليست كبيرة. طب هو لو مش لابس نعال في رجليه، حذاء، المشي يكون إيه؟ صعب. كذلك في النفرة في الصباح من المزدلفة إلى منى، هو الآن ده ياخد منى من الطريق الوسطى لأن دي أقرب الطرق. الطريق الوسطى الآن معروفة اللي فوق الكوبري بتاع المشاة، دي اسمها الطريق الوسطى اللي مشي فينا النبي صلى الله عليه وسلم. اللي عايز يعرف طريق النبي مشى من المكان اللي فيه الكوبري بتاع المشاة، الغطاء ده هو ده الطريق الوسطى التي مشى منها النبي. يسير من هذه الطريق الوسطى حتى يأتي منى. هيروح منى فين؟ آخر منى، لأن الجمرات في آخر منى، والجمرة التي سيرميها بينها وبين مكة اللي هي في منى، الجمرة العقبة، مثل من هنا كده وباب المسجد فقط. يعني لو رمى جمرة العقبة دي وانتقل كده للآخر أصبح خارج إيه؟ حدود منى. لأن بعض إخواني يقول إحنا رحنا رمينا الجمرة في اليوم الثاني وما استطعنا نحن نخرج من منى. صحيح، ممكن ما استطعش نخرج من منى لأنه مش عارف كيف يخرج، بيروح وبعدين يرجع للسكن تارك منى وبعدين يركب الأتوبيس ويخرج. هو لو خرج، لو مش هذه الخطوات بنية الخروج من منى، خرج من منى وبعدين يرجع. وضحت ولا لا؟ المعرفة مهمة. ماشي، أيضا بيمشي في المزدلفة هذه المسافة الطويلة، يبقى بيحتاج إيه إخواني؟ لشيء في قدمه إيه؟ يسهل له الحركة. ماشي، يبقى عرفنا الخف هيكون واحد يلبس في القدم، 2 ها فوق الكعبين، والخف يا إخواني مصنوع من الجلد. طب لو مصنوع من شيء غير الجلد لا يسمى خفا، هيتسمى حاجة تانية بقى، موق، جورب. واضح كده؟ هو الآن يتكلم على مسح الخفين. طب والجورب؟ والجورب ورد المسح عليه من الصحابة، ورد فيه حوالي 7 أو 8 أحاديث عن الصحابة، بعضها صحيح وبعضها ضعيف. خلاص، هنا الآن عقد الباب في المسح على الإيه؟ على الخفين. قال ابن المبارك: أنا عندي خطأ في متني، وهذا الخطأ في الشرح وليس في المتن، لأن هنا بدأ الباب بالشرح مباشرة. قال ابن المبارك: في المسح على الخفين اختلاف. عندك بهذه العبارة؟ ساقط عبارة ايه؟ ليس. يبقى شوف لفظة واحدة المحقق سقطت منه، غيرت المعنى ولا لا؟ انا عندي، انا كنت في طبعاتي، انا ما اتهمت طبعاتك. ماشي، في طبعاتي انا ساقط هذه اللفظة. ليس في المسح على الخفين اختلاف، هذه يا أخواني سوق للإجماع، لكنه إيه؟ مع الاحتياط. ليس في المسح الخفين اختلاف، يعني عند أهل السنة والجماعة. طب عند غيرهم؟ لا، هناك موجود اختلاف. ستجد من المسائل التي تذكر في كتب العقيدة وهي أجنبية عن هذه الكتب مسألة المسح الخفين. طب ليه؟ كتب العقيدة تذكر مسألة من مسائل الاعتقاد؟ لأنها بها تميز أهل السنة. بها تميز إيه إخواني؟ أهل السنة. لما صارت ميزة لأهل السنة، شعار ظاهر لأهل السنة، وضعها فين؟ في كتب الاعتقاد. ولذلك لما يذكر الخوارج يقول وسيماهم التحليق. ألا طب هو التحليق أليس مباحا؟ يعني إيه التحليق؟ إزالة الشعر بالموس، هذا يسمى التحليق. طيب التحليق ده مش مباح؟ مباح. لكن لما تميز به الخوارج أصبح ميزة لهم، صاروا يذكر فين؟ طب والتحليق ده اعتقاد ولا أمر ظاهر؟ لماذا يذكر في كتب الاعتقاد؟ تميزوا به. ورحت ولا لا؟ يقول وقال أحمد ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء، ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء، فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى ورد فيه كم يا غني؟ في نصب الراية. النصب الراية هذا يا إخواني كتاب للزيلعي. كتاب لإيه؟ الزيلعي. الزيلعي خرج كتابا في الفقه الحنفي. هذا الكتاب في الفقه الحنفي هو عمدة المتأخرين في المذهب. خلاص، اسم الكتاب الهداية. هذا الكتاب شرح مختصر على كتاب متن آخر اسمه البداية. الكتاب الهداية والبداية اثنين لعالم من علماء الحنفية اسمه المرغناني. اسمه ايه؟ خلاص كده. جاء الزيلعي وخرج أحاديث الهداية دي. لكن هذا الرجل كان فيه على هو الرجل حنفي من أصحاب المذهب الحنفي. المفترض لما يذكر ويخرج أحاديث لهذا الكتاب يعمل إيه؟ يخرج هذا الأحاديث، ولو أحب أن يأتي بفضل يأتي بالأحاديث التي تشد عضد المذهب، مش كده؟ ويسكت. لا، هو ماذا فعل؟ يخرج أحاديث الهداية ويأتي بالأحاديث التي تشد عضد المذهب، وبعدين يذكر وللخصوم. الناس بتظن كلمة الخصوم دي يعني يقول لك شفت يعني العلماء يقولوا على، لا يا إخواني، خصمك ما خالفك ولو كنت حبيبا له. واضح كده؟ مش معنى الخصومة ان هنا انت ايه؟ اعداء. خلاص؟ يقول وللخصوم، ثم يأتي بأحاديث المذاهب الأخرى. كتاب نصب الراية من أجود الكتب التي خرجت أحاديث الأحكام. خلاص؟ الزيلعي في نصب الراية إخواني ذكر في المسح على الخفين 56 حديثا. هنا الإمام أحمد ذكر 40، وفي نصب الراية كم؟ 56. واضح كده يا اخواني؟ ها؟ طيب. قال فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. قال وهو افضل من الغسل. ناقص. هو افضل من الغسل بهذه الطريقة، بهذا الاطلاق خطأ، غير صحيح. اذا لبس الخفين فالمسح عليهما أفضل من الغسل ولا يتكلف بخلعهما. ماشي. لكن لا يلبس ليمسح. مش فاهم. أنا الآن لا ألبس الخفين. قلت أنا هلبس الخفين عشان أقيم السنة وأمسح. لا. المسح الخفين رخصة. فمن لبس الخفين الأفضل لون إيه؟ المسح. لا يتكلف بخلعهما ليمسح. طب هو لا يلبس الخفين ما يروحش يتكلف عشان يمسح. واضح ولا؟ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم إنما طلب الأفضل، الأخذ بالرخصة أفضل من العزيمة ولا الأخذ بالعزيمة أفضل من الرخصة؟ ها؟ مش خلاف، ما فيش فيها خلاف، فيها خلاف واقع لكن ليس هناك خلاف. لكن حين يكون الأخذ بالرخصة أفضل، وحين الأخذ بالعزيمة أفضل، وحين يستوي الأخذ بالرخصة والعزيمة. أضرب لذلك مثالا واحدا. ضبط القواعد مهم يا أخوان، أنا عارف أنا بستطر خارج، لكن ضبط القواعد إيه؟ مهم جدا، عشان لو انقطع هذا الدرس القواعد تفضل فين؟ في الرأس. نطبق هذه القواعد ونطردها في سائر الأبواب. الصيام في السفر، الصيام في السفر، ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم في سفره، وهذه عدد كبير من الأحاديث. يقولون مثلا خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم شديد الحر، أفضلنا من يستظل بيده، ما هو مش حاجة يستظل بيها، وكلنا مفطر إلا رسول الله. سائم من غير صائم، آدي واحد. وورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ليس من البر الصيام في السفر، لكن هذا ورد بسبب ورود أن النبي مر على رجل قد أظلوه وقد بدا عليه الإعياء، فقال ما شأن هذا؟ قالوا صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر، يعني إذا وصل لمثل هذه الحالة ليس من البر. يعني ليس من البر، ليس من الطاعة. يبقى كلمة ليس من البر يعني ليس من الطاعة يقابلها مفهوم مخالفة من إيه؟ من الإثم. ورحت ولا لا؟ إذا وصل لهذا الحد فالأخذ بالرخصة في حقه أفضل، فإن أدى عدم الأخذ بالرخصة إلى المضرة فهو محرم. الأخذ بالعزيمة يكون إيه؟ محرم. شاهدتها بنفسي، كنا في مدينة الرياض معنا أحد الإخوة اللي بيشتكي بعض الشيء في الكلى. الطبيب قال أفطر، أخي يعني في نفسه شيء من الإفطار، قال مضر جدا عليك أنك أنت تصوم، لابد لك من الماء والماء المستمر عشان ما نصلش لمرحلة غسيل. راح لبعض الإخوة قال له يا أخي والله أنا برضو في نفسي من اللي في نفسك، انت بقى حر. قال له يعني صوم؟ قال له صوم، وصام، اصيب بالفشل وغسل. في حكم الشرع يا اخواني الذي افتاه بالصيام عليه الضمان، الضمان هذا في حكم الشرع عليه الضمان، عليه الضمان قول واحد ماشي، وهذه مضرة المفتي الجاهل، هذه مضرة المفتي الجاهل. هنا إذا وصل لمثل هذه المضرة طاعته معصية. وضحت ولا لا؟ الثالثة يا إخواني إن يستوي فيها الأخذ بالرخصة مع الأخذ بالعزيمة. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إنه أسافر وإني أجد قوة على الصيام، أفلا أصوم؟ قال فصوم. يبقى استويت الرخصة والإيه؟ والعزيمة. الآن كلها بنتكلم في إيه؟ في الصيام. حينا كانت الأخذ بالعزيمة أفضل، وحينا كان الأخذ بالرخصة أفضل، وحينا استوى الأخذ بالإيه؟ بالرخصة والعزيمة. يبقى ليس فيها قاعدة مضطردة. ورحت ولا لا؟ احنا اتكلمنا هنا بمناسبة انه قال ايه؟ المسح على الخف افضل. احنا فصلنا قلنا يكون افضل لو كان لابس الايه؟ الخفين. طيب لو كانش لابس الخفين واراد انه هو يمسح الخفين ولبس الخفين يكون الاخذ العزيمة ايه؟ افضل في هذه الحالة. لا تلبس لتمسح، لكن إن كنت لابسا فإيه؟ فامسح. المس صحيح، احنا بنتكلم على ايه؟ الافضل. قال لانه صلى الله عليه واله وسلم انما طلبوا الافضل. وعن جرير، جرير بن عبد الله البجلي يا اخواني، ده حديث اهل العلم يجلونه. طب لماذا؟ سترى الان. قال رايت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بال ثم توضا ومسح على خفيه. الكلام ده بيعجبهم ليه؟ المسح يا اخواني كان سابق لآية الوضوء ولا مع آية الوضوء؟ لو كان سابق لآية الوضوء يحتمل النسخ، ما نقولش منسوخ لكن يحتمل ايه؟ النسخ. لو كان بعد آية الوضوء لا يحتمل النسخ. طب ليه بيعجبهم هذا الحديث؟ قال قال ابراهيم كان يعجبهم هذا الحديث لان اسلام جرير بعد نزول المائدة، بعد نزول المائدة يعني بعد آية الوضوء، لأن المائدة يا إخواني استمر نزولها قرابة 6 سنوات تقريبا. استمر نزولها كم؟ 6 سنوات. آخر آية نزلت من المائدة في يوم عرفة، الآية الثالثة فيه اللي هي إيه؟ اليوم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فآية الوضوء كانت متقدمة، معناها الآية رقم كم؟ 6، مش كده؟ هي 6 ولا أنا مواهم؟ الآية الثالثة تقريبا كانت متقدمة. وأسلم جرير في العام العاشر، فكان إسلامه إيه؟ متأخر. هو قال إيه يا إخواني؟ قال رخص رسول الله. وما قال إيه؟ رأيت، ما قالش رخص ولا قال حديث قولي. لو قال حديث قولي محتمل انه سمع من صحابي، لكن قال ايه؟ رأيت، سنة فعلية، رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. انظر كل شيء دقيق ينقلونه وكل شيء يدخله وينفع في التشريع يعني. ولذلك بيحجبهم ايه اخواني؟ حديث جرير بن عبد الله. ليه؟ لانه نفى احتمال النسخ فين؟ في المسح على الخفين. قال متفق عليه. بعدما ذكر مشروعية المسح على الخفين سيذكر الشروط. ماشي. يقول يجوز بشروط 7. يبقى الآن يجوز المسح على الخفين لكن بإيه؟ 7 شروط. احنا عرفنا قبل ذلك معنى كلمة شرط، لا نحتاج لإعادة. يقول بعد كمال طهارة بالماء، انتبه لما قال الآن. قال 1 بعد كمال طهارة، فلا يمسح على الخفين إن لبسه على طهارة ناقصة. ماشي. يعني الآن هذا عند الجمهور، لو توضأ فغسل أحد قدميه، توضأ وغسل إيه؟ أحد القدمين، ثم لبس الخف، ثم غسل الأخرى، ثم لبس الخف، ها؟ لبس على كمال طهارة ولا طهارة ناقصة؟ طهارة ناقصة. هذا عند الجمهور، وسيأتي ما في هذا الشرط عند بعض الفضلاء. يقول بعد كمال طهارة بالماء، يعني الطهارة غير المائية لا يمسح بعدها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني تيممت الآن فضربت الأرض بيدي ثم مسحت الوجه والكفين، وسيأتي باب التيمم، لأن التيمم ليه كم ركن؟ 2 مسح الوجه ومسح الكفين. انتهى الوضوء، انتهى التيمم، تطهرت ولا لا؟ جميل. ثم لبس الخفين، ها؟ الآن وجد الماء، سيتوضأ يمسح على الخفين؟ لا. أمال يعمل ايه؟ يخلع الخفين ثم يغسل القدمين ويلبسهما بعد ايه؟ بعد كمال الطهارة. ان شاء بعد ذلك ان يمسح مسح. احنا نريد من المصنف الان الدليل على الشرطين. ده شرطين ولا شرط؟ شرطين في شرط واحد. شرطين في شرط واحد. الشرط الاول ان اكون بعد كمال طهارة. الطهارة تكون مائية. شرط ان الطهارة نكون ايه؟ مائية. ان كانت طهارة بالبدل اللي هو التراب فلا يحل له ان يمسح على الخفين. قال لما روى المغيرة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما. دع ايه؟ فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. هذا النص فيه الدليل على الشرطين. ما قالش يا اخواني دعهما فاني متطهر، فتحتمل انه تطهر بايه؟ بالماء او بالتيمم. لكن قال ايه؟ فاني ادخلتهما ها طاهرتين. يعني ايه الرجلين؟ بنفس هذا النص قال بعض اهل العلم ان التيمم رفع حكمي. احنا مرة معنا قبل ذلك ما معنى كلمة رفع حكم ورفع حقيقة. رفع حكمي يعني يرفع حكم الحدث لكن الحدث باقي. يرفع حكم الحدث لكن الحدث ايه؟ باقي. ايه الكلام ده؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول فانهما طهور المسلم لعشر سنين، مش كده؟ ازاي بقى انت تقول الحدث باقي وتقول يقول اكمل الحديث؟ فان وجد الماء فليتقي الله وليمسه بشراته. اضرب لذلك مثالا. الرجل الان كان على جنابه ما وجد ماء، او وجد الماء وكان الجو شديد البرد وليس عنده ما يسخنه به، ولو اغتسل بهذا الماء لمرض، هيعمل ايه؟ يتيمم. بعد ما تيمم وصلى الجو انكسر حرارته ويستطيع الان ان يغتسل، او وجد الماء عند صلاة الظهر، هنقول له توضأ للصلاة الجديدة ولا اغتسل؟ ما احنا لو كنا اغتسل معناه ان الغسل باقي، يعني الحدث باقي. ولو قلنا لا توضأ معناه ان الحدث ارتفع وانت الان بتتوضأ للايه؟ للحدث الجديد. لكن هنقول له ايه؟ اغتسل. طب فهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول طهور المؤمن ولو لعشر سنوات، يعني طهور بايه؟ الحكمي ولا الحقيقي؟ ورحت ولا لسه؟ ولذلك النبي هنا جعل كل عضو من اعضاء الوضوء الاربعة دخلت طاهر او غير طاهر، فقال اني فاني ادخلتهما طاهرتين. طب لو تيمم طاهرتين ها ولا محدثتين؟ اظن هذا الكلام يا اخواني قلما يقال انهم بيخافوا من الشباب، ما بيخافش منكم انتوا احبابي، مش كده؟ بيخافوا من الشباب ايه؟ لان الشباب يا اخواني دائما فيهم الفوره، يقول لك شفت بيعارض حديث النبي. لا يا اخوان هذه ليست معارضه، هذه ليست معارضه، وهذا الكلام مسطر في كتب الفقهاء، بل هذا ايه؟ توضيح للحكم الشرعي. فاني ادخلتهما طاهرتين بيدل على الحاجتين، ان الطهاره المائيه فقط هي التي ايه؟ فيها الايه؟ فيها الايه؟ المسح الخفين، فيها الرخصة، هذه واحدة. الثانية انه لا يصح له المسح ان ادخل رجليه في الخفين قبل كمال الطهارة. يعني ايه قبل كمال الطهارة؟ يعني قبل ان تكتمل طهارة الاعضاء الاربعة، او قبل ان يرتفع الحدث. شيخ الاسلام ابن تيمية يقول ولو غسل رجل قدما فأدخلها في الخف ثم غسل الأخرى فأدخلها في الخف يصح فيه إطلاق فإني أدخلتهما طاهرتين، وهو وجه حسن. لكن الأحوط كلام مين؟ الجمهور. كلمة الأحوط معناه أن الثاني خطأ؟ لا. ورحت ولا لا؟ طيب الشرط الثاني، طب مش تقول اتفضل؟ معايا؟ فضل اشرب دي. طيب الشرط الثاني يا اخواني وسترهما، ستر ايه؟ الخفين لمحل الفرض. ايه محل الفرض؟ القدم الى الكعبين، القدم الى الكعبين. فلو كان الخف يظهر بعض القدم لم يجز المسح عليه. قال ولو بربطهما، يعني لو قلنا خف كده بايه بيقع؟ يبقى بايه؟ بالرباط. وفي خف بيقع، ايوه الكبير في السن زي حالتنا كده شويه، كبير في السن يعني في الاربعينات كده، كان هيعرف ان كان في زمان في شربات لو ما حطتش فيها استك تنزل، ولذلك كنا بنلبس الشراب ومعانا الاستك دايما، كانت تجيب الشراب الصبح وجنبك الايه؟ الاستك، تلبس الشراب وتطلع الايه؟ الاستك عليه عشان تعمل ايه؟ يتمسك زي بتاع الجيش. واضح كده يا اخواني؟ طيب لو ان الخف يسقط لو ربطه فغطى محل الفرض ايضا يصح. وضحت ولا لا؟ ماشي. اشبه شيء بالخف الان يا اخواني البيادة بتاعت الجيش، اشبه شيء بالخف الان البيادة بتاعت الايه؟ بتاعت الجيش. والبوت وبعض الشوز اللي بيلبسوا الشباب اللي هو بيكون مغطي للايه؟ للكعبين. كل هذا يطلق عليه يا اخواني خف. قال فان ظهر منه شيء لم يجز المسح، لان حكم ما استطر المسح وحكم ما ظهر الغسل. ازاي الكلام ده؟ رب العالمين قال وارجلكم الى الكعبين. طب انا الان لبست ما لا يغطي الى الكعبين، يبقى انا عندي مغطى وايه؟ وغير مغطى. طب غير المغطى ده اغسله؟ واضح؟ فهيجتمع الغسل والمسح، ولذلك قالوا لا يجب ان يغطي بايه؟ الكعبين. ويا اخواني لا يسمى خفا الا ان يغطي الكعبين. قال ولا سبيل الى الجمع، فغلب الايه؟ الغسل. طب ليه غلب الغسل؟ ليه ما نقولش غلب المسح؟ لانه الاصل والمسح رخصة. قاله في الكافي. هذه واحدة. الثانية يا اخواني ان اللي وارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ها، قال فاهويت لانزعه، ها، لانزعه نعليه ولا خفيه؟ خفيه. والخف اسم لملبوس معروف في الشرع وفي اللغة وفي العرف، اللي هو ايه؟ ما غطى الايه؟ الكعبين. قال وان كان المشي بهما عرفا، لانه الذي تدعو الحاجة اليه، يعني يمكن ان يمشي ايه؟ في عرف الناس. هذا الكلام يا اخواني بعض اخواني يأخذه ويشدد فيه، يقول لا انا لو لبست شراب ما يمكنيش المشي فيه. مين قال لك هذا الكلام؟ انا الان لابس شراب وجيت من اول المسجد لاخر المسجد وانا لابس الشراب، امكن المشي؟ لكن المقصود بمثل هذا يا اخواني مثلا انت لبست خف من ورق، اول ما تمشي بيه يعمل ايه؟ من نيلون كيس تمشي بيه يعمل ايه؟ يتمزق. ليس معناه ان يكون الخف المنعول الخف المجلد، لا، غير صحيح. ولو كان غير منعولا ما يمكن المشي فيه هذا الذي نقوله. ايه الدليل على ما يقول؟ قال لانه الذي تدعو الحاجة اليه. صحيح، الخف الذي لا يمكن المشي فيه انت تلبسه ليه؟ اي حاجة اللي تلبسه. قال وثبوتهما بنفسهما، يعني الخف يثبت في القدم بايه؟ بنفسه. قال فان لم يثبت الا بنعلين كالجوربين ونحوهما. احنا كنا الجوربين، الجوربين قديما كان بايه؟ ما فيش الاختراع اللي اسمه الاستك ده، كانش موجود. يلبس الجوربين في ايه؟ فيسقط. يقول كالجوربين ونحوهما مسح عليهما وعلى سيور النعلين. ايه بقى سيور النعلين ده؟ شفت الصندل مش ليه سيور؟ كان النعلين برضه بيلبسوهم كده لهم سيور. فيجي على ايه؟ يلبس النعل وفوق الجورب، الجورب هيسقط، ما كانش فيه استر. كان بيجي يعمل ايه؟ ياخد من النعل كده ويطلع بيه على الساق ويقوم جاي ايه؟ رابط. معناها انه لو فك ربط اربطة النعلين ده لا يحصل، هيسقط الجورب. ماذا يفعل في هذه الحالة؟ يمسح على النعلين مع الايه؟ مع الجوربين. طب انا النعل الخوف الان الجورب في قدمي ثابت ولا غير ثابت؟ ورحت. انا اقول هذا الكلام لان بعض اخواني يشدد ما جاءت رخصة الا وشدد فيها، بعض الاخوان ما جاءت رخصة لو يبحث لغاية ما يجعل الرخصة اشهد من العظيم، فعندك يعني خلاص مانيش ماسح، ايسر علينا ما نمسحش. لا يا اخواني، هذا الكلام الذي يقوله الفقهاء كلام واضح وليس فيه، واقول بعض المتأخرين ايضا يكون مثل هذا، مثل الذي يقوله اخواني. قال فان لم يثبت الا بنعلين كالجوربين ونحوهما مسح عليهما وعلى سيور النعلين. يمسح عليه وعلى ايه؟ لما روى المغيرة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم مسح على الجوربين والنعلين، قال رواه ابو داود والترمذي. كثير من اهل العلم يعل الاحاديث التي فيها مسح النبي على الجوربين. انتبه لما اقول، اقول مسح النبي على ولا مسح الصحابة؟ واضح. اما الصحابة فقد ورد عنهم المسح على الجوربين بنصوص، بعضها صحيح وبعضها غير صحيح. احد اخواني في بلدتي جاءني كده في التسعينات وقال احنا عايزين رسالة نضاعف فيها كل حديث ورد في المسح على الجوربين. قلت لماذا؟ قال يعني اصل الامر والاخوة بتسهل في هذا الامر، يعني انت تقول نضاعف، انت تقول نضاعف، طب يعني لو عمل بالنصوص يبقى تساهل. هو كان يدرس المذهب الشافعي وفي بعض الشدة، فهو عايز ايه؟ ينهي، فهو عايز يرد على الشيخ الالباني في تصحيحه لمثل هذا الحديث، لان الشيخ الالباني يصح هذا الحديث ويرد على من اعل، فهو عايز ايه؟ قلت له هب هذه الاحاديث ضعيفة، هب كل مرفوع في المسح على الجوربين ضعيف. عندنا طريقين اخرين. الطريق الاول فعل صحابة النبي، هنضعفه؟ سكت. قلت لو ما عندنا حديث صحابة النبي، الجورب في معنى الخف، الجورب في معنى الخف. ولذلك انا اقول لما بتأتي الرخص بتأتي ايه؟ نشط ايه؟ تحاول انها تشد. الشيخ جمال الدين القاسمي يا اخواني له رسالة رائعة في المسح على الخفين، حققها الشيخ احمد شاكر وزادها حسنا الشيخ الالباني بتحقيق اخر لها وزاد عليها. ليت اخواني يحصلون على هذه الرسالة ويقرؤوها. خلاص، اسمها المسح على الخفين الشيخ جمال الدين القاسمي وتحقيق الشيخ احمد شاكر وبعدين تحقيق الشيخ الايه؟ الالباني. الجوربين. خلاص كده يا اخواني، الرسالة رسالة رائعة، رسالة رائعة. طيب، قال وإباحتهما نرجع، يعني ايه إباحتهما؟ يعني ما يكونش مسروق. لو كان مسروق على المذهب لا يصح المسح، قاعدة اقتضاء النهي الايه؟ للفساد. هسأل السؤال، هنا التحريم للذات ولا للغير؟ للغير، مش كده؟ يعني ايه للغير؟ يعني التحريم للغصب. المسح وارد لكن في تعدي على حق الغير، المسح وارد لكن في تعدي عن مسح عن ايه؟ على ايه؟ حق الغير. الجهة كده منفكة ولا غير منفكة؟ منفكة. طب صيام يوم العيد، يرحمكم الله، صيام يوم العيد الجهة منفكة ولا غير منفكة؟ ليه؟ لان يوم العيد هو وقت الصيام، يوم العيد هو وقت الصيام، فالجهة منفكة ولا غير منفكة؟ غير منفكة. اذا انفكت الجهة بهذه الطريقة فقد عرفنا مذاهب الايه؟ اهل العلم، لان هذه النقطة اللي فيها الخلاف. المحرم لغيره يقتضي الفساد في اغلب احوال، في ثلاثة احوال: اذا كان للشرط، اذا كان للركن، اذا كان ايه للوصف غير المنفك. اذا كان للوصف المنفك زي ما انا بقول الان، ها، لا يقتضي الفساد، لا فيه الخلاف، يقع فيه الايه، بعض اهل العلم قال لا يقتضي الفساد، وبعض اهل العلم ايه قال يقتضي الفساد. تفضل. ها، لا، قول بالتحريم، احنا نقول بالتحريم، القول بالتحريم، الكل يقول بالتحريم، بقول بالفساد، فساد المسح. صبرا، حاضر. هذه الاولى. الثانية يا اخواني اللي الحقنا بها الشيخ، ايه هي؟ ان الرخص لا تستباح بالمعصية. الكلام ده اين دليله؟ ها، غير متجانف لاسم، او غير باغ ولا عاد، غير متجانف لاسم يعني غير آثم. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لايه لاسم، يعني ايه الكلام ده؟ يعني وصل لمرحلة الخمص. يعني ايه الخمص؟ الخمص يا اخواني التصاق البطن بالظهر، يعني شدة الايه الجوع، هيموت. يأكل من الميتة ولا ما يأكل من الميتة؟ يأكل من الميتة. قالوا لا يأكل من الميتة الا الا يكون ها آثم. يعني ايه آثم؟ آثم بما وصل اليه، كان مسافر مثلا يقطع الطريق، قال غير متجانف باثم، فلا ها فلا اثم عليه. خلاص كده يا اخواني؟ فقالوا هنا، هنا اشترط انه ياخذ برخصه الايه في الطاعه فقط. قال غير عاد ولا باغ. غير عاد قال يعني غير آثم، ولا باغ يعني متعدي بالرخصه. يعني ايه متعدي بالرخصه؟ هو الان اخذ من الميته ما يسد جوعته، طب وبعدين عجبه الاكل فزاد، ده اسمه ايه؟ باغ، زاد عن حد. هذا الكلام كلام جميل لكن فيه نظر شديد، كلام جميل لكن فيه نظر ايه شديد. وهذا الكلام للحنابله وللشافعيه. شيخ الاسلام ابن تيميه وهو من الحنابله يقول ولا يشترط للأخذ بالرخصة أن تكون في الطاعة. أما لا غير متجانف للإثم، يعني هو في حال أكله من الميت غير متجانف للإثم، في حال أخذه بهذه الرخصة غير عاد ولا باغ. وضحت ولا لا؟ ماشي. يبقى دول إيه عندهم دليلان لهذا الشرط. قال وإباحتهما فلا يجوز المسح على المغصوب ونحوه. مرة الله الدليل. قال ولا الحرير، ايضا ان لبس خفا من حرير للرجل وليس للمرأة، وللرجل عند الاطلاق وليس للحاجة. لان يا اخواني قد يلبس الرجل الحرير لحاجة. يعني ايه الحرير لحاجة؟ يعني لو لبس اي قماش اخر غير الحرير الناعم يصاب بالحك، مريض في بدنه، فهو لما بيلبس اي ثوب بايه بيبتدي يصاب بالحك، فبيلبس ثوب ناعم جدا فيلبس الحرير، هذا جائز له. قال لان لبسه معصية فلا تستباح به الايه الرخصة. خلاص. واحنا كنا الدليل على هذا قول الله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم ايه فلا اثم عليه. والدليل الاخر اقضاء نهي الايه للفساد. قال وطهارة عينهما. يعني ايه طهارة عينهما؟ ما يكونش مصنوع من جلد كلب ولا من جلد خنزير، لان جلد الكلب والخنزير ايه نجس، جلد الكلب والخنزير نجس. خلاص كده يا اخواني؟ طيب هل يجوز المسح على هذا النجس؟ لا. طيب هنا يا اخواني النهي، النهي توجه للذات، لذات المسح ولا لغيره؟ لغيره. طب لغيره في شرط ولا ركن ولا لا؟ ده الوصف. لكن الوصف ده منفك ولا غير منفك؟ غير منفك عن الخف. خلاص. فلو مسح على نجس ايه؟ لكن يرد على المذهب الآن أن الجلد عندهم لا يطهر بالدباغ، صح ولا خطأ؟ كل جلد ميت عندهم نجس أو مذكاه نجس ولا يطهر بالدباغ، فيرد عليه مثل ذلك. هنا يقولون لا، يمسح عليه للحاجة ولفعل الصحابة، هذا وارد عليهم لزوما. خلاص. قال وعدم وصفهما البشرة. ايه اللي عدم وصفهما البشرة؟ الخفين. فان كان الخف يصف البشرة خفيف، خلاص، قال لا يجوز المسح. طب لماذا؟ قال لان محل الفرض ظاهر اشبه النعل. عندنا خلاف بين الخف الذي يصف البشرة، طبعا هم يضربون هنا امثلة قد لا تخطر لك ببال، يعني كل لو لبس خفا من زجاج، طبعا احنا عندنا خف من زجاج دي مش ممكن يسمى خف لانه من زجاج لانه من غير الجلد، لكن لو لبس خفا من زجاج ها مش ازاي، خلاص احنا نأتي بما قالوا ها البشرة بينه ولا لا؟ نعم. يقول لك هو اشبه النعل. لا يا اخوان، ما اشبه النعل، هذا غطى محل الفرض ولو شف، هذا غطى محل الفرض ولو ايه شف. لكن النعل غطى محل الفرض ولا ما غطاه؟ لم يغطيه. وهذا وصف وهذا عرى، يعني اللي من زجاج ده وصف ولا ما وصفش؟ وصف، لكن عرى لا، الثاني عرى، فبينهما فرق. ماشي. ومع ذلك انا اميل الى ما قالوا، مع ان القول الثاني له وجاه. وعلى هذا الجوارب اللحمية، يعني ايه الجوارب اللحمية؟ اللي بتبين ما تحتها الخفيفة جدا دي، وبتاعت رجالة مش نساء فقط، بعض الرجال كده يلبس جورب يبين ايه لون البشر. خلاص. انا اميل الى انه لا يمسح عليها. ماشي، لا يمسح عليها، اميل لهذا، مع ان القول الاخر بانها ما دامت غطت المحل يمسح عليه له وجاهه. قول له ايه يا اخواني؟ وجاهه. بقيت مسألة الجورب المخرق. الجورب المخرق على المذهب وعلى قول الجمهور يا اخواني ان الجورب المخرق لا يمسح عليه لانه ما غطى محل الفرض. هتبص تلاقيه كده لابس الجورب وبعدين في قطع صغير بين جزء من محل الفرض، نعم، هيقول لك هذا الجزء حقه الايه؟ الغسل، والباقي حقه المسح. ولذلك الجمهور على انه لا يمسح على الجورب المخرق. وقد كان صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلبسون الجوارب ويمسحون عليها، حتى قال بعض التابعين او بعض اتباع التابعين وهل كانت جوارب اصحاب محمد الا مخرقة مقطعة، امسح عليه ما دام يستمسك بقدمك. ما سمي جوربا او خفا يمسح عليه ولو كان مخرقا، ما دام يسمى ايه؟ وما دام بيغطي المكان. والا يا اخواني انت لما تاتي الان بجورب عشان تمسح عليه يبقى لازم تلبسه لمده شهر بالكثير، وبعد الشهر بيثبت ولا يبقى عشان امسح على الجورب اروح اشتري جورب جديد؟ يبقى انا ايه؟ جعلت الرخصه مشق. خلاص. جميل، نرجع بقى الان. بعدما انتهى المصنف من هذه الشروط بدأ فقال بالمدة، قال فيمسح المقيم والعاصي بسفره. انتبه، قال المقيم والايه؟ والعاصي بالسفر، بسفره، لان سفر المعصية لا تستباح الرخص به من الحدث بعد اللبس يوما وليلة. طب والمسافر ليه يمسح؟ العاصي بسفر لماذا يمسح يوم وليلة؟ لان رخصة السفر انه يمسح ثلاثة، فنقول له انت ترجع لايه؟ لحكم المقيم، تمسح ايه؟ يوم وليلة، لانك عاصم بسفرك. هذا على القول بان الرخص لا تستباح بها الايه؟ المعاصي لها شرط. قال من الحدث بعد اللبس يوما وليلة. ننتبه بقى يا إخوان، متى يبدأ حساب المسح على الخفين؟ خلاف بين أهل العلم. نذكر الخلاف ونذكر له مثال. أول مذهب أنه يمسح، يبدأ المسح من أول لبسه. أنا الآن بعد العشاء توضأت لصلاة العشاء وبعدين لبست الإيه؟ الجورب. يبدأ حسابي في المسح على الجورب من صلاة العشاء، فأمسح عليه يوم وليلة من صلاة العشاء. هذا المذهب الأول. المذهب الثاني من المسح، يعني لو قمت الآن توضأت تجديدا للوضوء فمسحت على الجورب وصليت الوتر، يبقى من أول إيه؟ المسح. أو لو كنت جلست إلى صلاة الفجر أنا على وضوئي، فقمت لصلاة الفجر، أنا على الوضوء ولا شيء على الوضوء؟ على الوضوء. توضأت لصلاة الفجر ومسحت على الجورب، تجديد ده ولا للحدث؟ تجديد، يبقى يبدأ من أول مسحة على الخف. المذهب الثالث من الحدث اللي هو ذكر المصنف، يعني ان الحدث من اول ما تحدث فتستحق المسح، هتتطهر تبدأ ليه المسح. ماشي. المذهب الاخير من اول مسحة بعد الحدث، من اول مسحة بعد الحدث. خلاص كده يا اخواني، معناها ان انا لا اعتد بالحدث، لا اعتد بالايه؟ بالمسح. تعالى المثال يوضح، المثال سيوضح الاخير هيأتيك معك الان، هيأتي الان بالمثال. الان الرجل توضأ لصلاة الفجر ولبس خفيه، هيمسح للمقيم كم يوم وليلة؟ هنحسبه الأول من أول اللبس، يبقى سيمسح من الفجر إلى الفجر، يعني لن يمسح إلا بعد الفجر الإيه؟ إلى الفجر الإيه؟ يوم الإيه؟ الثاني. هيمتد معاه المسح إلى الفجر اليوم الإيه؟ الثاني. دول كبقى كم؟ 24 ساعة، يوم وليلة، مش كده؟ لا، إلى الفجر، نهايته الفجر. ماشي، جميل. هذا على المذهب الايه الاول. امتد الان مع وضوءه الى الساعة العاشرة وانتقض الوضوء. لو كنا المسح من الحدث للحدث يبقى هيستمر مسحه من الساعة 10 الى الساعة 10 في اليوم الثاني، معناه يدخل هنا الفجر مش هيدخل؟ هيدخل. هذا المذهب رقم ايه؟ السنين اللي هو مذهب المصنف. ماشي. طيب لو قلنا من اول مسحة، الان هو توضأ للفجر وبعدين قام لعمله في العمل الساعة 8، توضأ تجديدا للوضوء وكان على وضوء ومسح على الخفين، يبقى المسح على الخفين هيبدأ من 8 لايه؟ ل 8، يعني الساعة 10 يستطيع ان يمسح الخفين. خلاص. هناخد بقى المذهب الاخير. لو قلنا انه لا يبتدئ الحساب الا من بعد او بعد اول مسحة بعد الحدث، الان توضأ لصلاة الفجر وظل الى صلاة الظهر على وضوئه، صلى الظهر بعين احدث وبعدين جاء لصلاة العصر فمسح على الخفين، هنقول من اول مسحة بعده وليس من بعد الحدث. من اول مسحة بعد الايه؟ بعد الحدث. من متى يبدأ التوقيت له؟ من العصر، مع انه لبس امتى؟ الفجر، فيمتد معاه للعصر. المذهب الاخير ده هو اولى المذاهب بالصحة. احنا نريد الدليل، الدليل اللي هيقوله المصنف احنا راضيين به. الدليل الذي سيأتي به المصنف للاستشارة على مذهبه نحن نرضى به. ماشي، عرفنا المذاهب الأربعة. الأولى من أول اللبس، الثانية من أول المسح، الثالثة من أول الحدث اللي هو مذهب المصنف، الرابعة من أول مسحة بعد الحدث، وهذا أيضا قول في مذهب أحمد. كم قول الآن؟ أربعة. يقول من الحدث بعد اللبس يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، لا نعلم فيه خلافا في المذهب. ايه اللي ما يعلمش فيه خلاف؟ التوقيت، يرحمكم الله، التوقيت ان يوم وليلة للمقيم وثلاث ايام بليلها لايه؟ للمسافر، وليس في وقت المسح. قال قاله في الشرح، خلاص. مين اللي قاله في المسح في الشرح؟ عبد الرحمن بن قدام، كتاب اسمه شرح الايه؟ الكبير، على كتاب المقنع، كتاب عمه، شرح كتاب عمه المقنع ده بده ايه؟ بالمغني. واضح كده يا اخواني؟ قال لحديث علي رواه مسلم، خلاص. وحديث علي يا إخواني فيه أن بعض الصحابة ذهب لعائشة يسألها عن المسح على الخفين، قالت اذهب لعلي فسله فإنه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء علي فسأله عن ذلك فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة أيام وليليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. في حديث آخر يا أخواني وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسح على الخفين ثلاثة أيام وليها للمسافر ويوم وليلة للإيه؟ للمقيم. وهذا هو دليل مذهب اللي بيقول المسح بعد الإيه؟ بعد الحدث، في المسح ولا في الحدث؟ لا في المسح. وما قال في اللبس؟ طب نقول في المسح، طب احنا بنقول أول مسح. نقول لا يا إخواني، لو لم يمسح ولو لم يتوضأ تصح الصلاة ولا ما تصح؟ يبقى إذن الرخصة لا تستباح إلا في محلها. أين محلها؟ في المسح بعد الحدث، في المسح بعد الإيه؟ الحدث. أين موضع الشاهد؟ في المسح. قوله فين؟ في المسح. قال وعن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالمسح على الخفين. أمر بالإيه؟ بالمسح. الأمر هنا أمر استحباب ولا أمر إيجاب؟ استحباب. أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام وليلهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. قال رواه أحمد. وقال هذا أجود حديث في المسح على الخفين لأنه في غزوة تبوك، آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الآن تسعة وربع، هتعطونا فضل ولا هنقف؟ لا، وانا عايز نكمل يا اخواني، ننهي المسح الخفين. طيب. طيب قال فلو مسح في السفر ثم اقام. عرفنا الآن المسح في السفر كم يوم، والمقيم من متى يبدأ المسح؟ من اول مسح بعد الحدث. قال فلو مسح في السفر، بدأ المسح مسافرا، مفترض ياخد كم؟ ثم اقام، يعني قطع الايه؟ السفر. لو قطع السفر يا اخواني انقطعت رخصته السفر. الان هنفترض انه هو خرج للعاشر من بلده، ليه اللي يمسح كم؟ ثلاثة ايام. الان رجع في نفس اليوم لبلده، يبقى ويمسح ثلاثة ايام بلياليها ولا يمسح مسح مقيم؟ لا، مسح مقيم. قال او في الحضر ثم سافر. انتبه بقى، هنا سيعكس المسألة. هو الان بدأ المسح فين؟ في الحضر، يبقى يمسح حد ايه؟ يوم وليلة. ثم سافر يكمل ثلاثة ايام ولا يكمل مسح مقيم؟ على قول المصنف انه ها يمسح مسح مقيم. قال او شك في ابتداء المسح، لم يزد على المسح على مسح المقيم لانه اليقين، وما زاد لم يتحقق شرط. انا اريد ان اقف ما الدليل على هذه المسألة. لو قلنا يا اخواني ان المسح يحتاج لنية، هذه الرخصة تحتاج لنية، نية سفر او حضر، لصح ما قال المصنف. ولو قلنا لا تحتاج لمثل هذه النية، يصح ولا لا يصح؟ ورحت ولا لا؟ انا الان مسحت مسح مقيم، سفرت، تمتد معايا رخصة المسافر، ولا اقول لا ما دمت مسحت مسح المقيم ها اعمل ايه؟ استمر على مسح المقيم واقطع في السفر. لو قلت المسح يحتاج لنية، اقول ايه؟ هذا الكلام صحيح. ولو قلت لا يحتاج لنية، غير صحيح. وكذلك هذه تدخل في مسألة، انت الان توضأت صباحا ولبست الجورب ولم تنوي المسح عليه وبعدين احدثت، لو قلت تفتقر لنية اقول لك لا لا يصح لك الايه؟ المسح. ولو قلت لا تفتقر لنية، واضح؟ والصحيح ان المسح لا يفتقر لنية، والقصر لا يفتقر لنية، لا المسح ولا القصر يفتقر للنية. وعلى هذا لو دخل مسافر وراء الامام المقيم فوجده في الركعة الاخيرة ولم يدرك من هذه الركعة شيء، مش هيعتد، جاءه فدخل معه بعد الرفع من الركوع، يحل ليه انه يكمل صلاة مسافر ولا صلاة مقيم؟ على قول الجمهور لا، صلاة مقيم. خلاص، انا اسأل السؤال، القصر له نية ولا ملوش نية؟ ليس له نية، وعلى هذا يحل له، يحل يعني يباح انه يعمل ايه؟ انه يقصر الصلاة. هذا بعكس لو ادرك مع الامام ما يكون به مدركا، يعني ادرك ركعة عندها لا يتم اليها ايه؟ ركعة اخرى، ماشي، لا يحتاج لنية، القصر ليس له نية، القصر ليس له نية. صلاة المسافر ركعتان، صلاة المسافر ركعتان، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر سفرا قط وأتم. لكن لم أنت لو صليت خلف المقيم فالسنة أن تعمل إيه؟ السنة هنا بمعنى إيه؟ الطريقة، وليس بمعنى المستحب، إنك تتم معه. طب أنت الآن ما أدركت مع الإمام شيئا، يعني ما أدركت مع الإمام صلاة، ما أدركت مع الإمام صلاة، وهذه مسألة يا إخواني ستأتي في باب الصلاة، إن هي بحسب الإدراك. الجمهور يا إخواني على أنه لو أدرك مع الإمام تسليمة الصلاة وتسليمة قبل تسليمة الإمام، إنه مدرك، يعني دخل وقال الله أكبر فقال الإمام السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، مدرك. لو قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله فقال الله أكبر وجلس، الإمام قال السلام عليكم ورحمة الله، عند الجمهور أنه مدرك لفضل الجماعة، لا مدرك لفضل الجماعة، ولذلك هنا الجمهور يقول لك لا يتم، لأنه مدرك لفضل الإيه؟ الجماعة. اللي بيقول لا لا يدرك بيقول إيه؟ له أن يقصر، له أن يقصر الصلاة، ماشي. فهم يفرقون بين إدراك الركعة وبين إدراك الإيه؟ الفضل. الاصل في هذا المسجد ان هو تقصر فيه الصلاه، الاصل في المسجد، انا ماليش دخل بالطريق، الاصل في هذا المسجد ان الناس بتقصر فيه الصلاه، ان كان هذا الاصل فانت تصلي صلاه مسافر قصرا. طب انت دخلت صلاه مسافر قصرا ووجدت الامام قام للرابعه، هتعمل ايه؟ هتتم، لان احنا كنا القصر ليس له ايه؟ ليس له نيه، ماشي. كذلك انا دخلت للصلاه ظننت ان الامام مقيم، هم كانوا اقاموا الصلاة، فوجدت صلى كم ركعة وانا مسافر، القصر لنية؟ لا. هتعمل ايه؟ واضح ولا لا يا اخوان؟ مين اللي كان مقيم؟ لا، هو المقيم له قصر، ليس له قصر، المقيم ليس له قصر. طب نخلي السؤال في داخل المسح القصير عشان نخلص، وما دون ذلك يعني اللي خارج مسح القصين يكون بعد الدرس، ها احسن الان، ونص وتلت امامنا بالكثير 10 دقائق، ماشي. قال ويجب مسح أكثر الخف. يبقى اللي بيجب مسحه يا إخواني أكثر لإيه؟ الخف. أكثر أعلى الخف. اللي بيمسح من الخف يا إخواني أعلى. أكثر الخف وليس كل الخف. لأن لو قلت لك كل الخف أنا قد أمرتك بإيه؟ بشاق. ماشي؟ فبيمسح يا إخواني أكثر الخف. من أين يمسح؟ من أطراف أصابعه إلى أن يصل إلى الساق، يشرع في الساق. أكثر أعلى الخف. طب بعض الناس بتمسح على إيه؟ أسفل الخف. هذا خطأ. لو كان الدين برأي كما قال علي لكان مسح أسفل الخف أولى من مسح على. طب ليه مسح أسفل الخف أولى من أعلى؟ لأنه هو اللي بيمس الأرض، هو اللي بيمس التراب. فاحنا بنعمل إيه؟ بنمسح الإيه؟ الأعلى. قال فيضع يده على مقدمه، على مقدم الإيه؟ الخف. ثم يمسح إلى ساقه. لحديث المغيرة بن شعبة رواه الخلال. خلاص. قال ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن. يعني لو مسح الأسفل ومسح الأعلى لا يجزئ. طيب الآن أنا همسح الأسفل مع الأعلى، ها؟ يجزئ لكن لا يسن مثل فعل مثل هذا، لقول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف بالمسح أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، رواه أبو داود. خلاص كده يا إخواني. بأي المسح الخفين يا إخواني يكون باليدين في وقت واحد. خلاص. باليدين في وقت واحد. فإن مسح الخف الأيمن وعين الأيسر لا إشكال في هذا، ولا أعلم دليلا، لا أعلم دليلا على أنه يجب أن يمسح بيديه في وقت واحد. لو مسح بأي كيفية صح. قال ومتى حصل ما يوجب الغسل. يبقى هذه رخصة فين يا إخواني؟ لمن يريد التوضؤ، الحدث الأصغر. لكن الآن هو لبس الخف وبعدين حدث ما يوجب الغسل، المرأة مثلا بالحيض والنفاس، والرجل بخروج المني، والمرأة أيضا بخروج المني. المرأة هنا بتنفرد بإيه؟ بالحيض والنفاس. بطل الوضوء، وضوء المسح. لحديث صفوان بن عسال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يليهن إلا من الجنابة. يقول يأمرنا، الأمر هنا أمر إيه؟ استحباب. ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن ولياليهن، هذا في المسافر، إلا من الجنابة فيأمرنا. إلا من الجنابة إيه يا إخواني؟ فيأمرنا، استثناء منقطع. خلاص. يبقى الأمر هنا في الجنابة يأمرهم بالإيه؟ بنزع الخفين. فلا يجزئ في الجنابة أن إيه؟ أن يمسح على خفين. قال رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. خلاص. هنا هذا الحديث يا إخواني فيه رواية ولكن من غائط وبول ونوم. يعني المسح يقول من البول والغائط والنوم. هذه ذكر أمثلة لما، ها؟ ذكر أمثلة للحدث. يعني الآن لو أكل لحم جزور لا يمسح، واضح كده يا إخواني؟ لكن هذه إنما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كأمثلة، صفات كاشفة، يبقى لا مفهوم له. لأن إحنا لو أخذنا بمفهومها إن أي ناقض آخر سيكون أي ناقض آخر غير البول والغائط والنوم لا يمسح فيه، لكن يكون فيه الغسل. لكن هذه خرجت مخرج الإيه؟ الغالب. وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم إيه؟ فلا مفهوم له. وأيضا بهذه الزيادة استدلوا على أن النوم ناقض من نواقض الوضوء. طب هو النوم ناقض ولا مظنة؟ خلاف وسيأتي، خلاف وسيأتي. بهذا النص يقولون بأن النوم ناقض. ماشي. وهي الخلاف ده يا إخواني لما نقول مظنة ولا ناقض، هذا الخلاف خلاف معنوي ينبني عليه مسائل. قال أو ظهر بعض محل الفرض. يعني لو ظهر بعض محل الفرض، الآن هو لابس الخف وبعدين كان ماسح عليه قالع الخف، يبقى ظهر بايه؟ بعض محل الفرض. الآن الخف راح نازل ومبين الكعبين، ظاهر بعد محل الفرض عند المذهب ايه ينتقد. قال لمفهوم احاديث التوقيت، لان النبي صلى الله عليه وسلم وقت في المسح ولم يوقت فين، فجعلها للابس الخف وليس لخالع الخف. نقف عند هذا الحد، جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم، وان شاء الله المره القادمه ناخذ المسح على الجبيره. اتفضل. الان يا اخواني هفتح الاسئله وانتم حرين، لكن انتم حرين يعني ايه؟ يعني من اراد ان ينصرف فليتفضل مشكورا غير ماذور. تفضل. ها لا يحب التيمم، لم يرد انه مسح على خفيه بهذه الطريقه. لا لا يدخل في عموم النص. طيب يا اخواني الان فضلت الشيخ محمد ابراهيم اتانا باسماء الايه الماده، ماده الفقه ونار السبيل، وانا ساذكر الاسماء واذكر الدرجه. الاسماء يا اخواني الاول الشيخ راجي نور الدين والدرجه 99، والاول ايضا مكرر كلاهما اول، ليس معنى كلمه مكرر انه هو الثاني. اخونا الشيخ محمد عبد الواحد احمد، فين الشيخ محمد يا اخوان؟ مرحبا. الثالث الاخت مروه ابراهيم محمد، ان كانت الاخت مروه خطاب فهذه الاولى عندنا في المعهد في الغالب او من الاوائل في الغالب، جزاها الله خيرا من المجتهدات. الدرجه الاول 99 والثاني، والاول 99 والثاني 98، هذا بالتمحل لكن هو على هذا الترتيب. اخونا الشيخ محمد عبد الحليم الثالث 95.5، واخونا رامي محمد عبد الوهاب السيد 95 الرابع، واخونا محمد ناصر بيتوري السادس 93، الاخت فاطمه سيد حسن 92.5 السابعه، اخونا الشيخ اسماعيل احمد محمد محمد الثامن، الشيخ عبد الرحمن عمار حسنين الثامن مكرر، اخونا الشيخ عبد المنعم جمعه حافظ الثامن مكرر 92، كل هذه 92، اخونا خيري عبد الفتاح عباس 91.5 التاسع، اخونا الاخت الفاضله ام عبد الرحمن راجي احمد نور الدين 90 العاشر. الى هنا كده العاشر، وبعد كده ايه الدرجات. العاشر 90 ماشي، بعد ذلك يا اخواني الدرجات، محمود محمد السيد 87.5، محمود محمد السيد خلاص، احمد عبد الله حسنين شيخ احمد 86.5، ابراهيم احمد مرسي خميس 85، اخونا الشيخ محمود محمد محمود عبد الحميد 82.5، اخونا الشيخ حسين عمر شلقامي 79، اخونا الشيخ وائل محمد جبر 77، الاخت صفاء توفيق 73، اخونا محمد رجب كامل 67.5، اخونا الشيخ صلاح متولي حسين 67، اخونا الشيخ حماده عبد الحافظ 66، اخونا الشيخ كمال فتحي عبد الغفار 62، وبعد ذلك الشيخ محمود عبد السميع محمود وام عبد الرحمن خالد عادل، واخونا الشيخ عبد الرحمن خالد عادل، واخونا وائل الشيخ وائل رضا محمد، وبعدين اخونا الشيخ اسماعيل حسن ابراهيم. هذا الان الاسماء على ايه؟ على هذا الطريق.